الثلاثاء الموافق للثلاثين من ربيع الثاني من عام 1442 من الهجرة النبوية، يطيب لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن تنظم هذه الندوة المباركة التي هي بعنوان تفرع العلوم الشرعية أهميته وأسبابه ونشأته وتطوره. وموضوع الندوة موضوع جدير بالعناية لأهميته ولقلة طرقه رغم تعلقه بالعلم الشرعي الذي ما عبد الله وحده وحمد إلا به، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا به، ولا عرف الحلال من الحرام إلا به. يزيد الندوة أهمية أن يجلي محاورها علماء متخصصون وفقهاء محققون أفنوا أعمارهم في العلم والتعليم وشرفهم الله بالتدريس والفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجامعة الإسلامية، وشاركوا في العديد من البرامج العلمية في الداخل والخارج. فباسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أرحب بضيفي الندوة، أرحب بشيخنا الفقيه الوصولي الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي، وبشيخنا الفقيه الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي. فمرحبا وأهلا وسهلا لشيخي الكريمين، ومرحبا بأهل العلم وطلابه عبر هذا البث المباشر. بادئ لي بدء يتحدث شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي ويسلط الضوء على المحور الأول من محاور هذه الندوة، التدريس في المسجد النبوي منذ عهد النبوة وحتى ظهور تفرع العلوم الشرعية. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بطلاب العلم في كل مكان، وأقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ثم إن هذا الموضوع الذي تطرقه هذه الندوة موضوع ذو شأن في تاريخ العلوم الشرعية، وهو كما أشار الشيخ عبد اللطيف موضوع جديد من حيث طرحه، وإلا فمن حيث واقعه فهو قديم كما سنسمع إن شاء الله عز وجل في هذه الندوة. أيها الأفاضل، إن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض يعمرها بالتوحيد وبعبادة الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب الأرض في السماء، وأبان الله للملائكة فضل آدم عليه السلام بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأبان الله عز وجل فضل آدم عليه السلام للملائكة بالعلم، وكان ما كان، وأهبط الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه حواء ليتحقق المقصود من خلقهما، ليكون الإنسان خليفة في الأرض. وبث الله عز وجل منهما رجالا كثيرا ونساء، والإنسان يولد ولا علم له فيعلمه الله عز وجل. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعث الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام معلمين للناس، وعلمهم ما لم يكن يعلم الناس. قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وختم الله عز وجل الأنبياء بأشرفهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة أبيه إبراهيم. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وامتن الله على المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة مفضلة العلم والعلماء. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه: وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما عند البخاري. وفي رواية عنده: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رواه الأربعة وصححه الألباني. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهذه أصول العلم النافع، كتاب وسنة وفهم. أصول العلم النافع كتاب وسنة وفهم لما في الكتاب والسنة. وإذا قل العلم عن واحد منها لم يكن نافعا إلا بنقله، إذا كان الإنسان مخلصا في نقل هذا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على بذل الوقت في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعندما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة، كان من أول أعماله فيها بناء مسجده الذي عين الله له مكانه بأمر الناقة أن تبرك فيه، حيث لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة عند مقدمه إلى المدينة، وأسس مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. قال العلماء هنا فائدة: أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وحفظ مالهما وكتب أجرهما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهما بين ثبوت الأجر لما قدماه وبين حفظ مالهما، وهذا أصل في حفظ المصالح ولا سيما في مصالح الضعفاء. ثم بناه صلى الله عليه وسلم مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل لشعر وليس بشاعر صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو أحق مسجدي المدينة بهذه الصفة. مسجد قباء هو الذي نزلت فيه الآية، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الصفة من مسجد قباء، فأكرم الله أهل المدينة بالمسجدين المؤسسين على التقوى من أول يوم. هذا المسجد الذي هو ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل في الأرض، فإن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أشرف المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. فهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني أحب بقاع الأرض إلى الله، وهذا ما ينبغي أن يستحضره العاملون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعملون ويمكثون في ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل، وهذا يستدعي إخلاصا عظيما وشكرا كريما وتفانيا في العمل، فإن المقام كريم وإن الأمر جد شريف. هذه البقعة المباركة كانت المكان الأعظم لتعليم المسلمين من المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الأمة القرآن والسنة، ويفتيهم صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فيه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني أيكم يحب أن يخرج إلى هذين الواديين فيكتسب ناقتين سمينتين عظيمتين؟ فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. ومن الذي لا يحب ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم في الصحيح. فكون الإنسان يقرأ آية واحدة في المسجد هذا خير له من ناقة، كونه يقرأ آيتين هذا خير له من ناقتين، وهكذا بحسب العدد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى المساجد بالدخول في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، في حلقة علم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وفي هذا يا إخوة أن الإقبال على العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك وتحين الفرص للجلوس بالحلق فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى والمقام العظيم لصاحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم في مسجده القرآن ويعلمهم الحديث، ويرون أفعاله فيروونها وإقراراته فيذكرونها، وفي ضمن ذلك تكون أصول العلوم الشرعية النافعة من العلوم الأصلية وعلوم الآلة. ومن ذلك أعني من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري الصحيح. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدارس العلم بين طلاب العلم في المسجد من سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الحديث رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، وفي رواية في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسما. قال: فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أن يمنع منه، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي رواية فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم في الصحيح. وهذا يا إخوة دليل على أن لزوم السنة طريق الجنة، وأن اتباع البدع يمنع من المراتب العلى شرعا في الدنيا والآخرة. فمن أراد الجنة فليلزم السنة وليحرص على أن يكون مع أهلها ومن أهلها، وأن لا يحيد عن ذلك، وأن يصبر مهما جاءه من أذى. والله أن تؤذى وأنت في السنة خير لك من أن تكرم وأنت على البدعة، والله الذي لا إله إلا هو. أن تؤذى وأنت متمسك بالسنة خير لك من أن تكرم وأنت على البدعة. وهذا أعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم مرة وهو على المنبر، وإنما صنع ذلك ليتعلم منه الصحابة رضوان الله عليهم صلاته، وليعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم. بل إن جبريل عليه السلام علم الأمة دينها في المسجد، فعلمها مواقيت الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يعلمكم دينكم، في هذا الحديث، وهو عند النسائي، وإسناده صحيح. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والعلم، فكانوا يعلمون الناس، وكان أكثرهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عمر وأبي وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد كانت لأبي هريرة رضي الله عنه حلقة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الحال في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث والفتاوى. وفي ضمن ذلك تذكر العلوم الشرعية النافعة من العلوم الأساسية وعلوم الآلة، لكن العلم الذي يظهر هو علم القرآن وتفسيره وعلم الحديث. وهكذا كانت الحلق. ثم جاء التابعون ومنهم جمع كبير في المدينة، وكانوا يعلمون في المدينة، ولا شك أن للمسجد النبوي النصيب الأكبر في تعليمهم، ومن أبرزهم سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ومن عرفوا بالفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ثم جاء بعدهم أئمة كبار في المدينة، كانت تضرب لهم أكباد الإبل، وكانت لهم حلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نافع المقري الذي كان يجتمع عليه الناس اجتماعا كبيرا، ومنهم مالك بن أنس الإمام الجليل رحم الله الجميع، الذي كانت له حلقة عامرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. رواه أحمد والترمذي وفيه ضعف، وحمله أكثر العلماء على الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن تعليم العلم كان وافرا في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين وتابعيهم. واستمر الحال بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث وذكر العلوم الأخرى في ضمن ذلك. وفي هذا الزمن بدأت بواكير تفرع العلوم الشرعية واستقلال الفنون وإفراد بعض العلوم بعد أن كانت تذكر ضمن التفسير أو ضمن الحديث، كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل في أصول الفقه. وهذا ما سنستمتع بسماعه من شيخنا الشيخ عبد السلام وفقه الله في تاريخ تفرع العلوم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان، وهنيئا لمن علم أو تعلم أو عمل في هذه البقعة المباركة واتبع في ذلك السنة. مما نحتاج إلى معرفته تاريخ هذا التفرع. في هذا يتحدث شيخنا أستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي عن نبذة تاريخية عن تفرع العلوم الشرعية ومراحل التدوين المختلفة، فليتفضل شيخنا موفقا مسددا بإذن الله.
أحمد ربي وأشكره، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأخوة الفضلاء، سمعنا من فضيلة الأخ الشيخ دكتور سليمان حفظه الله تعالى هذه المقدمة النافعة عن التدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه أمن وضعه. والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية والتي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي إليها بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وما يتعلق بها. والثاني هو العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول، لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضع، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي، إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في العصر وهو نقلي، فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه. وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة، ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة الذي نزل به القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة، لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة والنص أو بالإجماع أو بالإلحاق، فلا بد من النظر بالكتاب ببيان ألفاظه أولا، وهذا هو علم التفسير، ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، وهذا هو الحديث، واختلاف روايات القراء في قراءته، وهذا هو علم القراءات، ثم بإسناد السنة إلى صاحبها، والكلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه، وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في الاستنباط من هذه الأحكام، استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه يفيد العلم بكيفية الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بدني ومنها قلبي، وهو المختص بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يجوز اعتقاده، وهذه هي العقائد الإيمانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. ثم النظر في القرآن والحديث، لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها، وهي أصناف، فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الأداب. وباستقراء جهود العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم العلوم الشرعية نستطيع أن نقسمها إلى أقسام أربعة رئيسية أو رئيسة. القسم الأول علوم المصادر، ويقصد بهذا الوحي الذي هو الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. القسم الثاني علوم المقاصد، وهي العلوم التي تقصد لذاتها، وهي المستعملة المستمدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الأمينين جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي ذكر فيه الإيمان والإحسان، ذكر فيه الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة. فدل هذا الحديث على ثلاثة أمور رئيسة، وهي علم الإيمان أو العقيدة، وهو الذي جاء فيه ذكر أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا علم الفقه، وهو العلم الذي يدرس الجانب العملي أو التطبيق في الإسلام، ويقوم على خمسة أركان رئيسية التي هي أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ثم الثالث علم الأخلاق والسلوك بمعناها العام، وهو الذي جاء في ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسؤال الرابع في الحديث نفسه جاء عن أشراط الساعة، وهذا ما يتعلق باليوم الآخر. هذا القسم الأول الذي هو قسم المصادر أو قسم علوم الذي هو علوم المقاصد بعد علوم الوحي، ثم بعد ذلك علوم الآلة، وهي العلوم التي لا تطلب لذاتها ولكنها لغيرها، فهي علوم مصادر. فيطلب للقرآن الكريم علم التجويد والقراءات، ويطلب لعلم التفسير علوم القرآن وأصول التفسير، ويطلب للسنة النبوية علوم الإسناد والمصطلح والجرح والتعديل والرجال وغيرها من العلوم، ويطلب لعلم الفقه علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم تاريخ التشريع، ويطلب لعلم العقيدة علم الفرق والملل والنحل وعلم مقارنة الأديان، ويطلب لكل ما سبق علوم اللغة العربية بفروعها المختلفة. وهناك علوم مساعدة يعني لهذه العلوم كعلوم التاريخ ونحو ذلك. القسم الرابع ما يسميه العلماء ملح العلم، لأن بعض أهل العلم يقسم العلم إلى قسمين: إلى عقد وملح. فعقد العلم المقصود به العلوم الأصلية التي ينبغي لطالب العلم أن يستكملها ويتعلمها كعلم العقيدة والتفسير والفقه والأصول. وأما ملح العلم فهي علوم يحتاجها الطالب لتكميل بناء العلم، وهي التي سماها طائفة من العلماء ملح العلم، مثل قراءة التاريخ والأخبار والأدب والأشعار وتراجم أهل العلم والمناظرات وما أشبه ذلك. فالمهم أن يركز بالدرجة الأولى على علم العقد للعلم الأصلية، ولا يسترسل في علوم الآلة إلا بالقدر الذي يحتاج إليه. هذا بالنسبة للشق الأول الذي هو تفرع العلوم. وكان في الأول أن الفقه إذا أطلق يراد به علم الشريعة كلها، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم بعد ذلك تشعبت العلوم وتفرعت، فأصبحت فنونا متعددة مثل ما ذكرنا في ما تقدم. وإذا نظرنا إلى التصريف والترتيب نجد أن المحاولات في ترتيب الأحاديث وتصنيفها بدأت من منتصف القرن الثاني الهجري على يد الربيع بن صبيح، ثم سعد بن أبي عروبة، تلاها ما جمعه ابن جريج في مكة، ومالك في موطأة في المدينة، والأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في الكوفة، وحماد بن سلمة في البصرة، ومعمر بن راشد الصنعاني في اليمن، والليث بن سعد في مصر،
بما تيسر لهم من أحاديث. وقد صنف هؤلاء ما جمعوه ورتبوه وبوبوه بحسب الأبواب والمواضيع الفقهية، وضم إليها بعض أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. وقد أرخ جلال الدين السيوطي في ألفيته لبدايات جمع الحديث بأبيات قال فيها: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. انتقل تدوين الحديث بعد ذلك إلى طور آخر أكثر تطورا، وازدهر التدوين بازدهار تأليف الكتب في عصر هارون الرشيد، وتشعب وتنوع، فظهرت منه الموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن والأجزاء والجوامع والمستدركات والمستخرجات، وبلغ التدوين عصره الذهبي بحلول القرن الثالث الهجري الذي ظهر فيه كتب الصحاح وانتشر فيه الكثير من علماء وحفاظ الحديث الذين أسسوا لعلوم الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. ثم استمرت عملية جمع وتدوين الحديث وتصنيفه وترتيبه حتى نهاية القرن الخامس الهجري، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نقد الحديث تصحيحا وتضعيفا، ونقد رجاله تجريحا وتعديلا، وتناول المتن شرحا وانتخابا لما جمعه الأولون من مؤلفات في القرون الخمسة الأولى. فجمعوا شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأولين من تعليل للمتن وتجريح وتعديل للرواة ووصل وإرسال وانقطاع للسند، فنتج عن ذلك أن أكثروا من كتب مصطلح الحديث التي رتبوا فيها الحديث وهذبوه وتناولوه بالشروح. هذا بالنسبة للحديث. إذا نظرنا إلى الفقه كمثال نجد أن الفقه الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشأ حينما كان يتلقى الآيات عن ربه سبحانه وتعالى بما فيها من أوامر له وللمسلمين تتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم وما يحتاجون إليه من أحكام شرعية عملية واعتقادية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحكام للناس ويشرح تفاصيلها ويطبق أمام الناس كما كان يتابع فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه للتعلم والاستفتاء وفصل المنازعات والقضاء حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة كاملة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلجؤون إلى أهل الفتية، منهم الذين يسمون القراء، فكان القراء يرجعون إلى كتاب الله فإن وجدوا فيه الحكم أخذوا به ووقفوا عنده، وإلا لجوا إلى السنة النبوية ليلتزموا بها إن عثروا على مبتغاهم. فإن كانت الواقعة والمسألة جديدة ولم يجدوا لها حكما لا في الكتاب ولا في السنة لجوا إلى الاجتهاد، وأول ما ينظرون إلى ما يشابه هذه المسألة أو يماثلها فيقيسونه عليها في الحكم أو يستنبطون لها حكما حسب ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة. فإن اتفقت كلمتهم في النتيجة كان ذلك إجماعا، وإلا كان قولا للصحابي ومذهبا له. وقد عرف في ذلك العصر مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومذهب ابن عمر ومذهب عائشة، وهي عبارة عن فتواهم فيما جد من حوادث. وقد أضاف فقهاء التابعين من بعد الصحابة اجتهاداتهم الخاصة أيضا، وظهر فيهم فقهاء أعلام من منتصف القرن الأول إلى مطلع القرن الثاني للهجرة، لعل أشهرهم فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم فضيلة الدكتور، وهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله، وكان غيرهم كثير في الكوفة والبصرة ومكة ودمشق ومصر، ولعل استعراض أسمائهم يطول. إلا أننا ننوه إلى أن أواخر هذا العصر شهد ظهور مدرستين رئيستين للفقه، هما مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الراي في العراق. ولم يكد يمر القرن الهجري الثاني حتى شهد بروز عدد ضخم من العلماء المتخصصين في الفقه، لهم مناهج واضحة وتلاميذ مجدون، وقد جمعت آراء معظمهم ودونت ونقحت، وكان من أبرزهم الأئمة الأربعة في الفقه الذين لا تزال مذاهبهم متواردة بين المسلمين إلى اليوم، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان، ويسمى مذهبه المذهب الحنفي، وقد عاش الإمام رحمة الله عليه ما بين عامي 80 و150، وكان إمام مدرسة الراي في العراق، ومن أشهر تلاميذ قاضي القضاة أبو يوسف والإمام محمد بن حسن الشيباني والإمام زفر بن الهذيل، ويعتبر مذهبه الآن من أكثر المذاهب انتشارا. ومن أهم كتب مذهبه كتب ظاهر الرواية الستة، وكتب النوادر للإمام حمزة بن حسن، وكتاب الكافي، وكتاب المبسوط للسرخسي، وكتاب بدائع الصنايع للكساني، وكتاب حاشية بن عبدين المسمى رد المختار على الدر المختار وغير ذلك. ثانيا الإمام مالك بن أنس، ويسمى مذهبه المذهب المالكي، وقد عاش الإمام مالك رحمه الله ما بين عامين 93 إلى 199 إلى 179، ويعتمد في مذهبه إضافة إلى الأصول المتفق عليها بين جميع الأئمة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الصحابة، يعتمد على أمل أهل المدينة وعلى الاستصلاح. وأشهر تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم المصري وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم، ومذهبه الآن ينتشر في أقطار المغرب العربي وإفريقيا وبعض الخليج العربي. ومن كتب مذهبه موطن الإمام مالك والمدونة للسحنون وبداية المجتهد للمرشد والبقيرة للقرافي ومواهب الجليل للحطابي وحاشية الدسوقي. ثالث الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي عاش رحمه الله تعالى ما بين 150 و204، وكان من شيوخ الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، وأتباعه يسمون بأتباع المذهب الشافعي أو الشافعية، وهم ينتشرون الآن في مصر والعراق والشام واندونيسيا وبلدان أخرى. وأشهر تلامذة الشافعي الإمام البويطي يوسف بن يحيى والإمام إسماعيل بن يحيى المزني والإمام الربيع بن سليمان المرادي وحرملة بن يحيى، وله كتب كثيرة همها الأم والرسالة. ومن أشهر كتب مذهبه إضافة إلى كتب الشافعي نفسه كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي وروضة الطالبين للنووي والمهذب والتنبيه للشيرازي وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي. الإمام الرابع الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي عاش رحمه الله ما بين 164 و241، ويقال لأتباعه مذهب الحنابلة، وهم منتشرون في المملكة العربية السعودية وبعض بلدان الخليج وفي مصر وسوريا وفي غيرها. وأهم تلاميذ الصالح بن الإمام أحمد وابنه الآخر عبد الله وأبو بكر الأثرم والمروذي وأحمد بن محمد بن الحجاج وإبراهيم الحربي. وأهم كتب مذهب مختصر الخراقي الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني، وكتاب كشاف القناع للبغوثي والفروع لابن مفلح والروضة المربع للحجاوي. هذه أهم مذاهب الفقه الإسلامي الذي يعتبر علما من أهم العلوم الشرعية الشريفة الواسعة، ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية. نعم،
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على بيان هذا التقسيم الذي يوضح هذا التفرع والمراحل التي مر بها تدوين العلوم، وهذا يدل على أهمية هذا التفرع العلوم الشرعية له أهمية كبرى، ولعل شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان وحيلي يتحدث عن هذا المحور، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، لعلكم بارك الله فيكم أدركتم من الكلام السابق أن عندنا مصطلحين: الأول تنوع العلوم، وأنها تنقسم إلى أقسام، وأن الأقسام تنقسم إلى أنواع. وقد سمعنا من شيخنا الشيخ عبد السلام وفقه الله هذا العرض الماتع الرائع في بيان أقسام العلوم الشرعية وأنواعها وأصول ذلك وربط العلوم ببعضها وبتاريخها. والمصطلح الثاني تفرع العلوم، ويقصد به كما لعلكم فهمتم من الكلام إخراج علم من علم، أو إفراد علم بعد أن كان يذكر في علم آخر، فهو إفراد أو توليد. إما إفراد لعلم كان يذكر في ضمن علم آخر، وإما توليد فن من فن. وهذا الأمر يظهر بحسب الحاجة، فقد سمعنا أن العلم كان في أول الأمر إنما هو بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث، والعلوم وقواعدها وأصولها تذكر ضمن ذلك. ثم عندما ظهرت الحاجة بدأ التفريع، فكان الفقه في بداية الأمر يكتب ضمن الحديث، ثم عندما ظهرت الحاجة إلى ذلك أفرد الفقه وبدأت المؤلفات في الفقه وتعليم الفقه، وأفرد أصول الفقه لما اختلط اللسان العربي بغيره، وبدأت الذائقة اللغوية تفسد وتضعف مما يؤثر على فهم الناس للنصوص، وكثر المتكلمون في العلم. انتدب الإمام الشافعي رحمه الله إلى وضع قواعد الفهم للأدلة المسمى بأصول الفقه. ثم عندما كثرت الفروع وتنوعت بالنقل عن الأئمة، رأى العلماء أنه يصعب ضبطها، وكلما حفظ الإنسان شيئا نسي أكثره لكثرتها، فرأوا الحاجة داعية إلى قواعد تحزم هذه الفروع وتربطها إلى بعضها وتذكر الإنسان بها، فظهر علم القواعد الفقهية من علم الفقه. ثم في الزمان القريب ظهرت مقاصد الشريعة على أنها علم، وقد كانت تذكر ضمن أصول الفقه إلى زمن الطاهر بن عاشور رحمه الله مفتي تونس، وهو الذي أفردها وجعلها علما وجعل لها مبادئ. نعم الشاطبي سبقه إلى تقعيدها، لكنه لم يفردها، بل جعلها في ضمن كتاب الموافقات، وهو كتاب في أصول الفقه، لكن الذي أفردها وجعلها علما وفنا وجعل لها مبادئ هو الطاهر بن عاشور، ثم تبعه الناس. ثم في زمن قريب جدا جاء علم تخريج الفروع على الأصول، وهو مخرج من علم أصول الفقه، وكان العلماء يمارسونه عملا، لكنه لم يكن يفرض على أنه علم، حتى جاء الدكتور يعقوب البحتين ولا زال حيا وفقه الله، وأفرد هذا العلم وجعله علما وجعل له مبادئ وأصولا، وتبعه طلاب العلم في الجامعات على هذا. فهذا مثال لتفرع العلوم بحسب الحاجة. وكذلك إذا نظرت في الحديث كان المعتنى به في الحديث هو المتن، فكان يروى الحديث ويعرف الرجال الإسناد. ثم ظهرت الحاجة إلى النقد لما بعد العهد قليلا، ظهرت الحاجة إلى النقد، فظهر نقد الرجال لحماية السنة ونقد المتن أيضا، فظهر علم الرجال وعلم المصطلح لضبط القواعد المتعلقة برواية الحديث، وهكذا في سائر العلوم التي تظهر عند الحاجة. إذا علمنا هذا فإن لتفرع العلوم وتنوع العلوم أهمية كبرى، وتظهر هذه الأهمية في نظري في نقاط. النقطة الأولى مراعاة ما يحسنه كل إنسان وتقديمه في ذلك، والتربويون يقولون مراعاة الفروق الفردية بين الناس، فليس كل إنسان يحب كل علم، وليس كل إنسان مهيئا ليبرز في كل علم، بل يعرف الإنسان من نفسه في أوائل الطلب إلى ماذا يميل وماذا يحسن. وهذا أمر حتى أنا دائما أنصح الطلاب بمراعاته عند اختيار التخصص، لا تدخل التخصص بناء على رأي غيرك. نعم تستنصح وتطلب النصيحة، لكن أنت أعرف بنفسك ما الذي تميل إليه وما الذي تحسنه وما الذي إذا قرأته فهمته أكثر من غيره، فيكون ذلك مؤثرا في هذا. تفرع العلوم وتنوع العلوم فيه مراعاة هذه القضية وتقديم كل إنسان فيما يحسنه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه الترمذي وصححه الألباني. لا شك أن كل هؤلاء الصحابة يشتركون في المذكور، لكن كل واحد منهم يتميز فيما أضافه إليه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ويحسنه أكثر من غيره. وجاء أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وأن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث في زيادة أقضاهم علي رضي الله عنه. فهذه قضية مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا ليعلمنا هذه القضية ذات الشأن في العلم. الأمر الثاني في أهمية تفرع العلوم ضبط العلم وإتقانه، حيث أن التخصص في فن أو فرع لعلم يجعل صاحبه يلم به ويضبطه ويحسنه ويتقنه ويتعمق في دراسته وفي ربطه بثماره، على أنه ينبغي للمتخصص في فن أن لا يقطع نفسه عن بقية الفنون، وألا يحبس نفسه في الفن المتخصص فيه، بل ينبغي أن يكون عارفا في الجملة بالعلوم التي يرتبط بها فنه، على قاعدة يذكرها التربويون: تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء. تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء، يعني أتقن فنا وتعمق في دراسته، لكن لا تقطع نفسك عن بقية العلوم، فليكن عندك طرف من العلم يخدم علمك. فإذا كنت متخصصا في الفقه فتعلم ما يتعلق بالفقه، واحرص على التعمق في ذلك، لكن لا تقطع نفسك عن النحو، ولا تقطع نفسك عن الأصول، ولا تقطع نفسك عن المصطلح، ولا تقطع نفسك عن علم الرجال، بل ليكن عندك طرف من سائر العلوم، وإن كنت تتقن علما أو فنا بعينه. يقول ابن الجوزي رحمه الله عز وجل: ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم. ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، يعني إذا كان أجنبيا عن بقية العلوم فإنه لا يكون فقيها. يكون عنده علم في الفقه. يا أخوانا دائما أفرق بين من يكون عنده علم بالشيء وبين من يكون من أهل الشيء. الذي يكون من أهل الشيء هذا هو المتقن، وهذا الذي عنده القدرة على الفهم والقدرة على التنزيل، وهذا أعظم نفعا للأمة. أما الذي عنده العلم بالشيء، نعم هذا يمكن أن يأخذ دكتوراه في الفقه ويكون عنده علم بالفقه، لكنه لا يكون من أهل الفقه، لا يكون من أهل الشأن. هذا معنى كلام ابن الجوزي، يقول: ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، يعني إن كان أجنبيا عن بقية العلوم، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه. هذا معنى القاعدة التي ذكرناها: تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء، معنى ثم يتوفر على الفقه، يعني ثم يهتم بالفقه ويعتني بالفقه. الأمر الثالث في أهمية تفرع العلوم: السلامة من كثرة الأخطاء في الفن نفسه وفي المتكلم، لأن الإنسان إذا كان يتكلم في سائر العلم يكثر خطأه، إلا من رحم الله ممن رزقهم الله عز وجل المكنة من تقريبا سائر العلوم، وهؤلاء قلة. لكن الإنسان إذا كان يتكلم في العلوم كلها في الغالب يكثر خطأه، ولو كان يبحث في العلوم كلها في الغالب يقرر بعض الجزئيات في العلم على غير وجه الصواب. لكن إذا كان متخصصا في فن متعمقا فيه من هذا الفرع الذي تفرع من العلوم الشرعية، فإنه يتقن العلم ويتقن ما يقول، يتقن العلم ويتقن ما يقول. قال ابن السمعاني صاحب القواطع رحمه الله عز وجل، والسمعاني كما تعرفون كان حنفيا ثم انتقل إلى الشافعية، وله كتاب نافع في أصول الفقه اسمه القواطع الأدلة، وكان شيخ الإسلام يثني عليه، وإن كان فيه مؤاخذات عقدية وفي بعض الأخطاء، لكن الكتاب من حيث الجملة كتاب من أنفع كتب أصول الفقه. يقول ابن السمعاني رحمه الله في هذا الكتاب: متحدثا عن أصولي تكلم في الحديث ولم يحسن، متكلما عن أصولي تكلم في الحديث يعني في العلم ولم يحسن. قال كان الأولى به عفى الله عنه أن يترك الخوض في هذا الفن ويحيله على أهله، فإن من خاض فيما ليس من شأنه فأقل ما يصيبه اتضاحه عند أهله. انظر إلى العبارة الدقيقة، يقول من خاض بغير فنه أقل ما يصيبه أن يفتضح عند أهل الفن، وإن لم يفتضح عند العامة، العامة قد يرونه يعني هالة كبيرة ويرونه مرجعا ويرونه، لكن عند أهل التخصص ينفضح ويعرفون مقدار علمه. هذه قضية مهمة يعني جدا. يقول رحمه الله فإن من خاض فيما ليس من شأنه أي من العلم فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله، إلى قوله ولكن العبرة في كل علم بأهله، ولكن العبرة في كل علم بأهله، ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم ذلك، ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم في ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله عبارته المشهورة جدا، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن سفيان بن محمد قال رأيت محمد بن إدريس الشافعي جالسا عند ابن عيينة إمام الدنيا في زمنه، قال رأيت محمد بن إدريس الشافعي جالسا عند ابن عيينة وكان إذا جلس عنده جلس متربعا، فقال رجل لابن عيينة إنها هنا قوما يرون كذا. هذه النوعية من الطلاب لا تزال موجودة، التي تحرش بين المشايخ وتعرض ومقتضى وأعلى ما تريد أن تفسد ذات البين بين أهل العلم. يأتي الشيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا؟ والله لا يريد حقا ولا يريد نصحا للأمة، يريد أن يحمل من الشيخ ما يؤدي إلى فساد ذات البين بينه وبين أخيه وحبيبه، بل قد يكون بينه وبين شيخه. وهذا للأسف ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه منه، وينبغي على أهل العلم أن يربوا الطلاب على غيره. وهذا أمر عظيم يا إخوة، طالب العلم بل الإنسان يتحرك بقلبه فيجب أن يصلح هذا القلب، يجب أن يكون جهده أن يكون قلبه صالحا، وإذا صلح الجسد وإذا صلح القلب والله يصلح كل شيء. فهذا الرجل يقول إنها هنا قوما يرون كذا، يعرض بالإمام مالك والشافعي، والشافعي كان موجودا. فقال ابن عيينة بحسب ما يرى ما أحب أن يأتيني من يقول بهذا القول، والله ما أحب أن يجالسني. والذي يقول الشافعي، لكن ابن عيينة بحسب ما رأى قال ما أحب أن يأتيني من يقول بهذا القول. فقال الشافعي لابن عيينة رحمهما الله يا أبا محمد ليس هذا من صنعتك، ليس هذا الأمر من صنعتك، إنما صنعتك الحديث، وإنما هذا لأهل النظر. وهذا موجود في الحديث، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فقال له الشافعي ليس هذا من صنعتك، صنعتك الحديث، إنما صنعتك الحديث، وإنما هذه صنعة أهل النظر. قال فسكت سفيان وطأطأ رأسه وانتبه، قال فما رأيت بعد ذلك سفيان إلا معظما له. هذه قلوب العلماء. تنبه ابن عيينة إلى أن هذا القول له وجه في النظر والفقه، ولم يحمل على الشافعي، وهكذا العلماء، وهكذا علماؤنا الذين أدركناهم وشيوخنا الذين أدركناهم قلوبهم طيبة ويسعون في يعني جمع الكلمة، ويسعون في التئام صف أهل السنة. وهذا كثير، ولو أردنا أن نتحدث عن وقائع أدركناها من شيوخنا، أدركنا شيخا يأتي من مكة ويبقى في المدينة يوما أو يومين لأنه سمع مقولة حدثت بين اثنين من طلاب العلم الكبار ليصلح الأمر. وهذا كثير، ولعل الله يجعل لنا فرصة نتحدث فيها عن مواقف من مواقف علمائنا في هذا الباب. اسمحوا لي أنا أحيانا أخرج إلى يعني فائدة تعن أثناء الحديث. الأمر الرابع في أهمية تفرع العلوم تركيز الجهد وتقليل تشتت الذهن. الإنسان لو كان يعلق بكل الفنون لن يحسن فنا، وسيتشتت ذهنه وينسي هذا هذا وهذا هذا، وقد تختلط عليه الفنون. لكن لو أنه رتب طريقه بحيث يركز في فن ويستفيد من بقية الفنون، فإنه بهذا يقلل تشتيت الذهن ويركز جهده في ضبط فن. الأمر الخامس في أهمية تفرع العلوم خدمة الحاجة القائمة، فإن تفرع العلوم كما سمعتم ينبني على الحاجة. كلما وجدت الحاجة فرع العلماء علما من علم، وولدوا علما من علم. الأمر السادس في أهمية تفرع العلوم أنه يؤدي إلى التكامل بين العلماء بقوة، فكل عالم متعمق في فن يكمل العالم الآخر المتعمق في فن آخر، فيكون هذا العالم سلسلة في حلقة قوية في سلسلة العلم لتكون السلسلة أقوى. فعندما نجد عالما متعمقا متخصصا في علم الرجال ولعم العلم، هذا العلم يحفظ به الدين ويحفظ به العلم، وهو باق ما بقي صراع الحق والباطل، لكن بحسب مجاله. وعالم متعمق في نقل الحديث والمتون، وعالم متعمق في الفقه، وعالم متعمق في الأصول، وهم إخوة يكمل بعضهم بعضا في التدريس، كما نرى في المسجد النبوي حلقة لشيخ مبرز في علم كذا، وحلقة لشيخ مبرز في علم كذا، وحلقة لشيخ مبرز في علم كذا، والطلاب ينتقلون بين هذه الحلقات يستفيدون ويحصلون خيرا كثيرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقاته جامعة كبرى، بل أنا أزعم أني لا أعلم جامعة على وجه الأرض أقوى من هذه الجامعة، أدركنا نحن وأنتم اليوم تدركون. ولكل زمن الرجال جامعة قوية جدا. وأنا حتى أذكر أحيانا للإخوة أقول ينبغي أن يتكامل الطلاب أيضا. أحد مشايخي حدثني قال كنا نحضر حلق الدروس بعد المغرب، كانت قديما الدروس بعد المغرب فقط، أنا أدركت هذا، الدروس كلها بين المغرب والعشاء، عدة حلق لكن كلها بين المغرب والعشاء. قال فكنا نحضر ونتوزع على الحلق، هذا يذهب عند الشيخ فلان وهذا يذهب عند الشيخ فلان، وبعد العشاء نجتمع نحن وكل واحد يذكر لنا الفوائد التي حملها من الحلقة. التناوب في تحصيل العلم أصله من الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع ذلك الأنصاري. فكان أحدهما يأتي يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يذهب، فإذا رجع حمل له ما حمله من العلم من الحديث وما حفر وكذا وكذا وهكذا. تكامل العلماء في هذا في التدريس نافع جدا للعلم ولطلاب العلم، ويتكاملون فيما بينهم. فإذا كان هناك مسألة عندي أبحثها أتصل على الشيخ عبد السلام وأسأله في كذا، أتصل بالشيخ صالح أسأله في كذا، أتصل بفلان أسأله في كذا، أو أرجع إلى كتب العلم المتخصصين. فعندما يكون هذا يكمل بعضنا بعضا، ويكون هناك قوة للأمة. والله إن قوة الأمة في التوحيد والسنة وطريق ذلك العلم النافع، ليس طريق القصاصين وليس طريق الذين يأتون وينمقون الكلام، وإنما العلم النافع. من أراد العزة للأمة فعليه بنشر التوحيد والسنة بعلم وبصيرة. فتكامل العلماء فيه عز لهذه الأمة. هذه النقاط التي حضرتني في بيان أهمية تفرع العلوم المؤدي إلى التخصص، وهذا المصطلح السائد الآن بين الناس، وما يثمره ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وفيما قلتم. إذا أهمية التفرع إذا تظهر في مراعاة ما يحسن الدارس، سواء في اختيار التخصص أو البدء في طلب العلم، أيضا ضبط العلم وإتقانه مع مراعاة الفنون الأخرى. ولا ننسى القاعدة التي ذكرها شيخنا وفقه الله: تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء. كذلك السلامة من كثرة الأخطاء، وأيضا التركيز، تركيز الجهد وترتيب الطريق، طريق العلم وخدمة الحاجة القائمة، والتكامل بين العلماء. وهذا حقيقة مهم جدا ويحتاجه الدارسون اليوم حاجة ماسة. أعود إلى شيخنا أستاذ الدكتور عبد السلام ليبين لنا، هل مر هذا التفرع بمراحل، وما هي مراحل نماء وتطور هذا التفرع للعلوم الشرعية؟ فليتفضل مشكورا مأجورا.
أخي فضيلة الدكتور الشيخ سليمان حفظه الله ومتع به، يعني أجاب على هذا، ذكر لنا كيفية تفرع العلوم وفائدة التفرع وأنواعها التي نتجت من هذا التفرع، وكفاني المؤونة في هذا الباب جزاه الله خير. لكن أؤكد على ما ذكره أخي المبارك الدكتور سليمان على أن هذه العلوم مرت بمراحل كما ذكرنا في أول الحديث، وتنوعت إلى أنواع: علم القراءات، علم علوم القرآن، علوم التفسير، الحديث، الأصول، التوحيد، الفقه، علم السيرة النبوية، غير ذلك. لكن سأذكر الفقه كمثال. الفقه كما هو معلوم في أول الأمر يراد به الدين كله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيشمل الدين كله. لكن بما بعد أصبح مصطلح بأنه المقصود بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولذلك نجد العلماء ينصون على أن من أهم ما يتعلم من مادة الفقه أو فن الفقه هو الطريق لمعرفة
الحلال لاتباعه والعمل به، والحرام لتجنبه والحذر منه، وذلك ابتغاء مرضات الله تعالى. فيكون بذلك الفقه والعلم العملي الذي يحتاجه كل مسلم ومسلمة في كل فعل وترك في حياتهما. ثم نجد شمول الأحكام الفقهية كما ذكر العلماء، العبادات، المعاملات، أحكام الأحوال الشخصية، الأحكام الجنائية، الحدود، الأحكام القضائية، أحكام الجهاد والسلم والحرب، والأحكام المتعلقة لذلك، الأحكام الفقهية الشاملة لما يحتاجه الأمة وما يجد من نوازل تنزل بهم. فنجد العلماء المتخصصين في الفقه ذكروا هذه الأقسام، وكذلك الأحكام المتعلقة بالإمامة وقيام الدولة المسلمة وطريق المبايعة، والأحكام الدولية التي تنتظم العلاقات، والأحكام المتعلقة بالسلم والحرب. هذه الأحكام الفقهية العظيمة الشاملة لم تنشأ من فراغ ولم تتكون بلا جهود، بل هناك جهد عظيم ودأب كبير من علماء المسلمين الذين يعني بيّنوا هذه الأحكام وسبل الاستفادة منها وكيفية التعامل معها والأحوال والمتغيرات التي توجد وكيف يتعامل المسلم في هذه الأزمنة. حتى أن الفقه نفسه لما قسموه إلى أقسام وتخصصات أيضا وجد ما يعرف بعلم الخلاف، ما يعرف بعلم الخلاف هو علم يعرف به كيفية إرادة الحجج الشرعية ودفع الشبه وقواعد الأدلة الخلافية بإرادة البراهين القطعية. هو هذا العلم متولد من علم المنطق والجدل وعلم الفقه، فهو يأخذ من المنطق مبادئه وقواعده وكلياته وقطعياته، ثم ينطلق بها ليستخدمها في الفقه ومسائله وبيان قواعد العلم والأصول الاجتهادية لهم ودفع الشكوك والشبه التي ترد على مذاهبهم. ولعل مدرستي الحديث والرأي هما أول مدرستين نشأ فيهم الخلاف أو نشأ بينهم الخلاف في نهاية القرن الأول وطيلة القرن الثاني الهجري، ولكن الخلاف بين المدرستين خفت حدته كثيرا بعد ظهور كتاب الشافعي الرسالة في علم وصول الفقه. هذا الكتاب الذي كان له الفضل في التقريب بين أهل الحديث وأهل الرأي ومحاولة تضييق الشقة بينهما، وهذا يؤكد ما ذكره الدكتور سليمان من أن العلوم تتكامل ومن أن أهل العلم بتخصصاتهم يكملوا بعضهم بعضا فيسدون الثغرات التي قد يحتاج إليها. لكن القرون اللاحقة الثالث والرابع الهجري شهدت نضج علم الفقه على أيدي الأئمة المجتهدين الذين برزوا فيه وكان لهم نشاط علمي واسع وتلاميذ حملوا اجتهاداتهم وتشربوا قواعدهم ونافعوا عن آراء أئمتهم، حتى كتب للمذاهب الفقهية الأربع البقاء دون سواها بسبب ذلك، وكتب واندثرت كتب علماء وإن كانوا بارزين. ولا شك أن نشاط تلاميذ الأئمة أوجد ووطد دعائم علم الخلاف بحيث أصبح علما مستقلا له كتبه ومؤلفاته وقواعده. ثم ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسباب الخلاف التي توجد لكي يكون طالب العلم يطلع عليها ويعرف أن الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تعمد المخالفة لم يكن إماما، لكن لا يلزم بالضرورة أن يصيب كل أحد في كل ما يقول. ولذلك ذكروا أسباب الخلاف المهمة، منها ما يرجع إلى الجبلة، إذ أن الأئمة والعلماء يتفاوتون في ملكاتهم وفي قدراتهم وفي طبائعهم وعقولهم، وهذا أمر طبيعي في الناس. كذلك الاختلاف في اللغة وهي لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف. ولا شك أن علماء اللغة أنفسهم يختلفون في وضع الألفاظ ودلالاتها والأسلوب والصيغ والمشترك والمترادف ونحو ذلك. كذلك اختلاف البيئات والعصور والمصالح. ولذلك نجد العلماء يذكرون من القواعد أن العادة محكمة لأن عوائد الناس تختلف. كذلك الخلاف الناتج يعني في اختلاف الأزمنة وتغير الأحوال. ولذلك قال العلماء لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. الاختلاف في فهم المراد من النص الظني، إذ أن المعنى ربما كان خافيا أو محتملا للتأويل. الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع، وذلك عند عدم وجود النص القاطع من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في بعض فروع الحديث، وذلك كالاختلاف حول تعظيم تضعيف حديث أو تقوية حديث أو وضع شروط لقبول مراسيل التابعين أو خبر الأحد أو نحو ذلك. الاختلاف في القواعد والمبادئ الأصولية، وهذا وارد حيث إن تلك القواعد من وضع العلماء ولهم فيها اجتهادات علمية وأسباب موضوعية ينتج عنها تعدد آرائهم، مما يستدعي اختلاف النتائج المبنية على ذلك. حتى ألف العلماء كتبا في علم الخلاف وهي عديدة، فكان من أول الكتب التي ظهرت في هذا كمثل اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وكتاب الرد على سير الأوزاعي، وكتاب في الاختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن، وكتاب اختلاف الشافعي مع مالك، وهي للإمام الشافعي كتبها بنفسه وألحقها في آخر كتاب الأم. وهذه الكتب كانت يعني ضمن ملحقة بغيرها من الكتب. ثم ظهر بعد ذلك بعض العلماء الذين أسسوا لعلم الخلاف وألفت الكتب المهمة بعد ذلك، مثل النكت وتذكرة الخلاف لأبي إسحاق الشيرازي، وحلية العلماء في اختلاف الفقهاء لأبي بكر الشافعي الشاشي الشافعي، وله أيضا المستظهري والمعتمد، وكتاب التجريد للقدوري الحنفي، والطريقة الرضوية للسرخسي الحنفي، وعيون الأدلة لأبي الحسن بن قصار المالكي، والتعليق للقاضي عبد الوهاب المالكي، والإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبير الحنبلي، والمعاقد للغزالي، ومغيث الخلق في اختيار الأحق، والكافية في الجدل، وكلاهما لإمام الحرمين لإمام الحرمين. فتعددت التصانيف وتنوعت، والمقصود منها هو التكامل، وأن يثري المتخصص الفن الذي يتخصص فيه. ولذلك نجد العلوم تتفرع إلى أكثر من 30 علما كما ذكر من ألف في ذلك نتيجة لهذا المعنى. لكن الواجب على طالب العلم وإن تنوعت العلوم وتعددت المشارف لا يكون ذلك سببا لأن يأخذ كل أحد بما شاء، بل الواجب هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على الشخص طالب العلم على الخصوص أن يعرف ما هو الحق بدليله، يعرف الحق تعرف أهله، فيعمد دائما إلى أن يكون رائده معرفة الحق للعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك. وليعلم أن اختلاف العلماء وأهل العلم وطلبة أهل العلم مقصودهم الوصول إلى الحق. فإن عرف الإنسان الحق لنفسه وجب عليه أن يأخذه، وإلا واجبه أن يسأل من يرى من أهل العلم من هو أهل لذلك، وليس له أن يأخذ الفتاوى بالتشهي أو أن يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فهذا دين الله يحتاج الإنسان فيه أن يحتاط وأن يتثبت وأن يكون على بينة وعلى علم. ولعلنا أطلنا عليكم في هذه الجلسة وفي هذا الموضوع، الحقيقة أن الموضوع جيد ومهم، يعني طرح الأخوة في الرئاسة العامة لمثل هذا الموضوع يشكرون عليه، مع أنه موضوع فيه صعوبة ويحتاج يعني إلى تدبر وتأمل وإثراء بقدر المستطاع. واستفاد الحقيقة من فضيلة الدكتور سليمان أن استفدت شخصيا مما سمعته منه، وهذا غير مستغرب من صاحب الفضيلة حفظه الله ووفقه ووفق أخانا الشيخ عبد اللطيف على تقديم هذه الندوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم شيخنا، وجميل حقيقة هذا التأكيد على هذه المراحل والتمثيل للفقه لتقريب الذهن، وأيضا العناية بالدليل من الكتاب والسنة. لعل البعض يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى ظهور العلوم الشرعية المتنوعة، لعل شيخنا الشيخ سليمان يسلط الضوء على ذلك باختصار.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول أطلنا، صحيح أن أطلنا، وسأذكر لكم طرفة تخفف هذه الإطالة. والشيخ قال النكت. أنا عندما كنت صغيرا كنت مولعا بالقراءة جدا، يعني منذ أن كنت في الثالثة ابتدائي وأنا أحب القراءة، فكنت إذا مررت في الكتاب بنكتة، يقول نكتة، نحن نعرف أن النكتة الأمر المضحك، فكنت أقرأ المكتوب ولا أراه يضحك، فقول أين النكتة؟ ثم علمنا فيما يعني تقدم عندما تقدم بنا السن أن النكتة هي الفائدة النفيسة الخارجة عن السياق التي ينبه عليها. أما أسباب ظهور تفرع العلوم فهي في نظري والله أعلم أربعة أسباب. السبب الأول ما ذكرناه من أهمية تفرع العلوم، وقد أدرك العلماء هذه الأهمية فسعوا إلى تحقيق ما فيها من الخير بتفريع العلوم. والأمر الثاني نضج العلوم وكثرة مادتها. العلوم يقررها العلماء ويكتبون فيها وتكثر فيها الكتب حتى تنضج وتكثر المادة، فيتنبه علماء الفن إلى وجود مادة لفن يولد من هذا الفن، يعني يتنبهون إلى وجود مادة علمية كافية لجعل علم يتفرع عن هذا العلم، فيولدون ويفرعون علما. السبب الثالث وصول العلم الأصلي إلى حد الاكتفاء، وصول العلم الأصلي إلى حد الاكتفاء. فيرى العلماء أن العلم الأصلي قد بحث ونضج، وبعضهم يقول واحترق، فيبحثون عن الجديد الذي يخدم هذا العلم فيتبرع عن ذلك علم يخدم هذا العلم الذي اكتمل ونضج واحترق، فيخدم كما قلنا في القواعد الفقهية التي تخدم الفروع الفقهية. والسبب الرابع ظهور الحاجة إلى إفراد العلم بأسباب مختلفة، فيرى العلماء أن الحاجة داعية إلى أن يفرد هذا العلم عن هذا العلم، أو يولد هذا الفن من هذا الفن، فيقومون بذلك كما ذكرت لكم في فعل الإمام الشافعي عندما رأى الحاجة داعية إلى إفراد أصول الفقه. أصول الفقه كان معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معلوما عند التابعين، ولكنه يذكر ضمن العلم ولم تفرض قواعده على أنها علم. حتى رأى الإمام الشافعي بإشارة من بعضهم أن الحاجة داعية إلى إفراده في كتاب وجعله علما، كما قلت لكم لاختلاط اللسان العربي بغيره وفساد الذائقة وكثرة المتكلمين في الفقه مما يستدعي الضبط، وكثرة الاختلاف بين المتكلمين في بيان الأحكام سواء باعتبار المدرستين المشار إليهم مدرسة الحديث ومدرسة الرائي أو باعتبار البلدان، فاحتاج الأمر إلى ضابط، والضابط هو أصول الفقه. فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وهكذا في سائر تفرع العلوم يرى العلماء الحاجة داعية لأسباب مختلفة فيتولد عن ذلك تفرع العلوم. هذا الذي ظهر لي في أسباب ظهور هذا العلم، وأنا أقول هذا التفرع، وأنا أقول هذا الموضوع أنا لم أجد من طرقه وبحثه. في الحقيقة أنا بحثت كثيرا، وأصبحنا ننقب بالمناقيش في كلام العلماء، أنا أصبحت أرجع إلى كلام الكتب المتقدمين لعلي أجد إشارة تعينني على أن أذكر شيئا، ولا بالبداية أنا قلت أنا ورطت نفسي ماذا سأقول، يعني شيء يعني حقيقة مفيد جدا منافئ، وعندما قرأت فيه استمتعت به، لكنه في الحقيقة يعني في البداية قلت أنا يعني أنا سأذهب وأجلس واستمع للشيخ عبد السلام، والحمد لله يعني بحثت هنا وهناك حتى وجزى الله الإخوة خيرا على يعني ابتكار يعني موضوع هذه يعني الندوة، وعلى أنهم حركون للبحث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا فائدة ولو ربع فائدة، فإننا نكون خرجنا إن شاء الله بخير والله أعلم.
وحقيقة باب التأكيد على كلام شيخي ومعلم الشيخ سليمان، حتى لمحركات البحث العلمي قد لا تجد لهذا الموضوع يعني طرق، وهذا يعني واضح لمن اهتم بالتقنية والبحث العلمي عن طريق هذه المحركات. لعلنا نختم بمحور أخير، وإن كان قد تطرق له شيخنا في ما مضى، نرغب الشيخ عبد السلام أن يبين لنا ويؤكد على فوائد هذا التفرع للعلوم الشرعية.
نعم، لا شك هذا ذكره أخي فضيلة الدكتور سليمان تفرع العلوم، وهي أن الشخص المتخصص تخصص دقيق في الفن يتقنه ويبرز فيه فيفيد أكثر من غيره، ولذلك يعني كما نعلم أن آلات العلم أربعة كما يقولون، شيخ فتاح يعني عنده يفتح مغاليق العلوم، حيث أنه الشرط الأول في آلة العلم أن الذي يؤخذ عنه العلم أن يكون شيخا متقنا لفنه مبرزا فيه قد عرف تميزه فيه بحيث يفيد الطالب الذي يدرسه. ولذلك ذكروا في آلات العلم أربعة: شيخ فتاح، وكتب صحاح، وعقل رجاح، ومداومة وإلحاح. هذه الآلات الأربع. أول شيء تختار الأستاذ الذي ترى أنه يفيدك في هذا الفن، يفيدك وأنك تستفيد من جلوسك عنده. الأمر الثاني أن يكون الكتاب اللي تقرأه ليس بكتب أهل البدع، وليس من الكتب اللي فيها تصحيف وتحريف وطمس، بل يكون الكتاب صحيحا في الشكل وصحيحا من ناحية المضمون. أيضا طالب العلم يحتاج أن يكون عقلية راجحة بحيث أنه يفهم ويدرك ويميز ويحرص على ما ينفعه، وأيضا حاجة إلى مداومة وإلحاح ليستفيد. فمن فوائد التخصص الدقيق أن الباحث فيه والمؤلف فيه والمتخصص فيه يعني يبرز هذا الفن، ويكون الذي يطلع على هذه الكتابة يرجع بفائدة أكثر من أن يكون يرجع فيها إلى غيره ممن هم ليسوا من أهل التخصص. ولكن مثل ما قال فضيلة أخينا الشيخ سليمان أنه لا بد يعني أن يأخذ من كل علم طرف، يعني العلوم تتكامل، لكن اجتهد في فن من الفنون ويحاول ما استطاع أن يتقنه وأن يضبطه مع العلوم الأخرى المساعدة له والمكملة له، والتي يجب عليه أحيانا يعني مثلا ما يتعلق بالعقيدة ما يقول أنا ماني متخصص في العقيدة، لذلك واجب على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب على اعتقاده لا يعذر في الجانب فيه، يجب أن يعرفه. ما يقول مثلا أنا تخصصت فقه أو تخصصت حديث أو تفسير هذا لا يعنيني، بل يعنيك أنت مسلم الدرجة الأولى، لا بد تعرف أمر العقيدة، أمر العقيدة ما يجب اعتقاده وما يجب قوله وما يجب فعله، هذه المكلف متعينة على المكلف، لابد يعني أن يبرئ ذمته وأن يحتاط فيها. لكن إذا جيت إلى الاستزادة هذا فيه تنوع العلوم، وحقيقة ما في شيء أزيد على ما ذكر فضيلة الدكتور في الفوائد التي ذكرها فيما يتعلق بتفرع العلوم وما يجنى من هذا التفرع، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن كما قال شيخنا، شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل رجاح واجتهاد وإلحاح، ولو زدنا في المساء والصباح في كل وقت. إذا عندنا شيخنا إضافة أو طيب، في ختام هذه الندوة المباركة التي خرجنا منها ولله الحمد بفوائد عديدة وتسليط الضوء على تفرع العلوم الشرعية من حيث الأهمية والنشأة والتطور، أحمد الله تعالى على عونه وتوفيقه، فهو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ثم إني أتوجه بالشكر الجزيل لشيخي الكريمين على ما بذل وتفضل به، ولعل فيما ذكراه بداية لتوسع في بيان هذا الموضوع الذي يندر طرفه مع مسيس الحاجة إليه أهل العلم وطلابه. والشكر موصول للإخوة المسؤولين في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية على جهودهم المبذولة، ولجميع أهل العلم وطلابه، رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله
ثلاثاء الموافق للثلاثين من ربيع الثاني من عام 1442 من الهجرة النبوية، يطيب لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن تنظم هذه الندوة المباركة التي هي بعنوان تفرع العلوم الشرعية أهميته وأسبابه ونشأته وتطوره. وموضوع الندوة موضوع جدير بالعناية لأهميته ولقلة طرقه رغم تعلقه بالعلم الشرعي الذي ما عبد الله وحده وحمد إلا به، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا به، ولا عرف الحلال من الحرام إلا به. يزيد الندوة أهمية أن يجلي محاورها علماء متخصصون وفقهاء محققون أفنوا أعمارهم في العلم والتعليم وشرفهم الله بالتدريس والفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجامعة الإسلامية، وشاركوا في العديد من البرامج العلمية في الداخل والخارج. فباسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أرحب بضيفي الندوة، أرحب بشيخنا الفقيه الوصولي الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي، وبشيخنا الفقيه الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي، أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي. فمرحبا وأهلا وسهلا لشيخي الكريمين، ومرحبا بأهل العلم وطلابه عبر هذا البث المباشر. بادئ لي بدء، يتحدث شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي ويسلط الضوء على المحور الأول من محاور هذه الندوة، التدريس في المسجد النبوي منذ عهد النبوة وحتى ظهور تفرع العلوم الشرعية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بطلاب العلم في كل مكان، وأقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ثم إن هذا الموضوع الذي تطرقه هذه الندوة موضوع ذو شأن في تاريخ العلوم الشرعية، وهو كما أشار الشيخ عبد اللطيف موضوع جديد من حيث طرحه، وإلا فمن حيث واقعه فهو قديم كما سنسمع إن شاء الله عز وجل في هذه الندوة. أيها الأفاضل، إن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض يعمرها بالتوحيد وبعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب الأرض في السماء، وأبان الله للملائكة فضل آدم عليه السلام بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأبان الله عز وجل فضل آدم عليه السلام للملائكة بالعلم، وكان ما كان، وأهبط الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه حواء ليتحقق المقصود من خلقهما، ليكون الإنسان خليفة في الأرض، وبث الله عز وجل منهما رجالا كثيرا ونساء. والإنسان يولد ولا علم له فيعلمه الله عز وجل. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعث الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام معلمين للناس، وعلمهم ما لم يكن يعلم الناس. قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وختم الله عز وجل الأنبياء بأشرفهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة أبيه إبراهيم. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وامتن الله على المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة مفضلة العلم والعلماء. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه: وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما عند البخاري، وفي رواية عنده: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الأربعة وصححه الألباني. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهذه أصول العلم النافع: كتاب وسنة وفهم. أصول العلم النافع: كتاب وسنة وفهم لما في الكتاب والسنة. وإذا قل العلم عن واحد منها لم يكن نافعا إلا بنقله، إذا كان الإنسان مخلصا في نقل هذا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على بذل الوقت في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعندما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة، كان من أول أعماله فيها بناء مسجده الذي عين الله له مكانه بأمر الناقة أن تبرك فيه، حيث لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة عند مقدمه إلى المدينة، وأسس مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. قال العلماء هنا فائدة: أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وحفظ مالهما وكتب أجرهما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهما بين ثبوت الأجر لما قدماه وبين حفظ مالهما، وهذا أصل في حفظ المصالح ولا سيما في مصالح الضعفاء. ثم بناه صلى الله عليه وسلم مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل لشعر وليس بشاعر صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو أحق مسجدي المدينة بهذه الصفة. مسجد قباء هو الذي نزلت فيه الآية، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الصفة من مسجد قباء. فأكرم الله أهل المدينة بالمسجدين المؤسسين على التقوى من أول يوم. هذا المسجد الذي هو ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل في الأرض، فإن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أشرف المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. فهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني أحب بقاع الأرض إلى الله. وهذا ما ينبغي أن يستحضره العاملون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعملون ويمكثون في ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل. وهذا يستدعي إخلاصا عظيما وشكرا كريما وتفانيا في العمل، فإن المقام كريم وإن الأمر جد شريف. هذه البقعة المباركة كانت المكان الأعظم لتعليم المسلمين من المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الأمة القرآن والسنة، ويفتيهم صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فيه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني أيكم يحب أن يخرج إلى هذين الواديين فيكتسب ناقتين سمينتين عظيمتين؟ فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. ومن الذي لا يحب ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم في الصحيح. فكون الإنسان يقرأ آية واحدة في المسجد هذا خير له من ناقة، كونه يقرأ آيتين هذا خير له من ناقتين، وهكذا بحسب العدد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى المساجد بالدخول في هذا،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه في حلقة علم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وفي هذا يا إخوة أن الإقبال على العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك وتحين الفرص للجلوس بالحلق فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى والمقام العظيم لصاحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم في مسجده القرآن ويعلمهم الحديث ويرون أفعاله فيروونها وإقراراته فيذكرونها، وفي ضمن ذلك تكون أصول العلوم الشرعية النافعة من العلوم الأصلية وعلوم الآلة. ومن ذلك أعني من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري الصحيح. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدارس العلم بين طلاب العلم في المسجد من سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الحديث رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، وفي رواية في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسما، قال فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم أي يمنع منه.
فأقول رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي رواية فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يا إخوة دليل على أن لزوم السنة طريق الجنة، وأن اتباع البدع يمنع من المراتب العلى شرعا في الدنيا والآخرة. فمن أراد الجنة فليلزم السنة وليحرص على أن يكون مع أهلها ومن أهلها، وأن لا يحيد عن ذلك، وأن يصبر مهما جاءه من أذى. والله أن تؤذى وأنت في السنة خير لك من أن تكرم وأنت على البدعة، والله الذي لا إله إلا هو. أن تؤذى وأنت متمسك بالسنة خير لك من أن تكرم وأنت على البدعة. وهذا أعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم مرة وهو على المنبر، وإنما صنع ذلك ليتعلم منه الصحابة رضوان الله عليهم صلاته، وليعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم. بل إن جبريل عليه السلام علم الأمة دينها في المسجد، فعلمها مواقيت الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلمكم دينكم، في هذا الحديث، وهو عند النسائي، وإسناده صحيح. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والعلم، فكانوا يعلمون الناس، وكان أكثرهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزهم الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عمر وأبي وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد كانت لأبي هريرة رضي الله عنه حلقة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الحال في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث والفتاوى. وفي ضمن ذلك تذكر العلوم الشرعية النافعة من العلوم الأساسية وعلوم الآلة، لكن العلم الذي يظهر هو علم القرآن وتفسيره وعلم الحديث. وهكذا كانت الحلق. ثم جاء التابعون، ومنهم جمع كبير في المدينة، وكانوا يعلمون في المدينة، ولا شك أن للمسجد النبوي النصيب الأكبر في تعليمهم، ومن أبرزهم سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، ومن عرفوا بالفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ثم جاء بعدهم أئمة كبار في المدينة، كانت تضرب لهم أكباد الإبل، وكانت لهم حلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نافع المقري الذي كان يجتمع عليه الناس اجتماعا كبيرا، ومنهم مالك بن أنس الإمام الجليل رحم الله الجميع، الذي كانت له حلقة عامرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، رواه أحمد والترمذي وفيه ضعف، وحمله أكثر العلماء على الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن تعليم العلم كان وافرا في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين وتابعيهم، واستمر الحال بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث وذكر العلوم الأخرى في ضمن ذلك. وفي هذا الزمن بدأت بواكير تفرع العلوم الشرعية واستقلال الفنون وإفراد بعض العلوم بعد أن كانت تذكر ضمن التفسير أو ضمن الحديث، كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل في أصول الفقه. وهذا ما سنستمتع بسماعه من شيخنا الشيخ عبد السلام وفقه الله في تاريخ تفرع العلوم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان، وهنيئا لمن علم أو تعلم أو عمل في هذه البقعة المباركة واتبع في ذلك السنة. مما نحتاج إلى معرفته تاريخ هذا التفرع في هذا، يتحدث شيخنا الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي عن نبذة تاريخية عن تفرع العلوم الشرعية ومراحل التدوين المختلفة، فليتفضل شيخنا موفقا مسددا بإذن الله.
أحمد ربي وأشكره، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأخوة الفضلاء، سمعنا من فضيلة الأخ الشيخ دكتور سليمان حفظه الله تعالى هذه المقدمة النافعة عن التدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه أمن وضعه. والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية والتي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي إليها بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وما يتعلق بها. والثاني هو العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول، لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي، إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل وهو نقلي، فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه. وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة، ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة الذي نزل به القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة، لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة
من الكتاب والسنة والنص أو بالإجماع أو بالإلحاق، فلا بد من النظر بالكتاب ببيان ألفاظه أولا، وهذا هو علم التفسير، ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، وهذا هو الحديث، واختلاف روايات القراء في قراءته، وهذا هو علم القراءات، ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه، وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في الاستنباط من هذه الأحكام، استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه يفيد العلم بكيفية الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه، وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بدني ومنها قلبي، وهو المختص بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يجوز اعتقاده، وهذه هي العقائد الإيمانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها، وهي أصناف، فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الأداب. وباستقراء جهود العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم العلوم الشرعية نستطيع أن نقسمها إلى أقسام أربعة رئيسية أو رئيسة. القسم الأول علوم المصادر، ويقصد بهذا الوحي الذي هو الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. القسم الثاني علوم المقاصد، وهي العلوم التي تقصد لذاتها، وهي المستعملة المستمدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الأمينين جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي ذكر فيه الإيمان والإحسان، ذكر فيه الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة. فدل هذا الحديث على ثلاثة أمور رئيسة، وهي علم الإيمان أو العقيدة، وهو الذي جاء فيه ذكر أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا علم الفقه، وهو العلم الذي يدرس الجانب العملي أو التطبيقي في الإسلام، ويقوم على خمسة أركان رئيسية التي هي أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ثم الثالث علم الأخلاق والسلوك بمعناها العام، وهو الذي جاء في ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسؤال الرابع في الحديث نفسه جاء عن أشراط الساعة، وهذا ما يتعلق باليوم الآخر. هذا القسم الأول الذي هو قسم المصادر أو قسم علوم الذي هو علوم المقاصد بعد علوم الوحي، ثم بعد ذلك علوم الآلة، وهي العلوم التي لا تطلب لذاتها ولكنها لغيرها، فهي علوم مصادر. فيطلب للقرآن الكريم علم التجويد والقراءات، ويطلب لعلم التفسير علوم القرآن وأصول التفسير، ويطلب للسنة النبوية علوم الإسناد والمصطلح والجرح والتعديل والرجال وغيرها من العلوم، ويطلب لعلم الفقه علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم تاريخ التشريع، ويطلب لعلم العقيدة علم الفرق والملل والنحل وعلم مقارنة الأديان، ويطلب لكل ما سبق علوم اللغة العربية بفروعها المختلفة، وهناك علوم مساعدة يعني لهذه العلوم كعلوم التاريخ ونحو ذلك. القسم الرابع ما يسميه العلماء ملح العلم، لأن بعض أهل العلم يقسم العلم إلى قسمين، إلى عقد وملح. فعقد العلم المقصود به العلوم الأصلية التي ينبغي لطالب العلم أن يستكملها ويتعلمها كعلم العقيدة والتفسير والفقه والأصول. وأما ملح العلم فهي علوم يحتاجها الطالب لتكميل بناء العلم، وهي التي سماها طائفة من العلماء ملح العلم، مثل قراءة التاريخ والأخبار والأدب والأشعار وتراجم أهل العلم والمناظرات وما أشبه ذلك. فالمهم أن يركز بالدرجة الأولى على علم العقد اللي العلم الأصلية، ولا يسترسل في علوم الآلة إلا بالقدر الذي يحتاج إليه. هذا بالنسبة للشق الأول الذي هو تفرع العلوم. وكان في الأول أن الفقه إذا أطلق يراد به علم الشريعة كلها، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم بعد ذلك تشعبت العلوم وتفرعت، فأصبحت فنونا متعددة مثل ما ذكرنا في ما تقدم. وإذا نظرنا إلى التصريف والترتيب نجد أن المحاولات في ترتيب الأحاديث وتصنيفها بدأت من منتصف القرن الثاني الهجري على يد الربيع بن صبيح، ثم سعد بن أبي عروبة، تلاها ما جمعه ابن جريج في مكة، ومالك في موطأة المدينة، والأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في الكوفة، وحماد بن سلمة في البصرة، ومعمر بن راشد الصنعاني في اليمن، والليث بن سعد في مصر، بما تيسر لهم من أحاديث. وقد صنف هؤلاء ما جمعوه ورتبوه وبوبوه بحسب الأبواب والمواضيع الفقهية، وضم إليها بعض أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. وقد أرخ جلال الدين السيوطي في ألفيته لبدايات جمع الحديث بأبيات قال فيها: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. انتقل تدوين الحديث بعد ذلك إلى طور آخر أكثر تطورا، وازدهر التدوين بازدهار تأليف الكتب في عصر هارون الرشيد، وتشعب وتنوع، فظهرت منه الموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن والأجزاء والجوامع والمستدركات والمستخرجات، وبلغ التدوين عصره الذهبي بحلول القرن الثالث الهجري الذي ظهر فيه كتب الصحاح، وانتشر فيه الكثير من علماء وحفاظ الحديث الذين أسسوا لعلوم الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. ثم استمرت عملية جمع وتدوين الحديث وتصنيفه وترتيبه حتى نهاية القرن الخامس الهجري، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نقد الحديث تصحيحا وتضعيفا، ونقد رجاله تجريحا وتعديلا، وتناول المتن شرحا وانتخابا لما جمعه الأولون من مؤلفات في القرون الخمسة الأولى. فجمعوا شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأولين من تعليل للمتن وتجريح وتعديل للرواة ووصل وإرسال وانقطاع للسند، فنتج عن ذلك أن أكثروا من كتب مصطلح الحديث التي رتبوا فيها الحديث وهذبوه وتناولوه بالشروح. هذا بالنسبة للحديث. إذا نظرنا إلى الفقه كمثال نجد أن الفقه الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشأ حينما كان يتلقى الآيات عن ربه سبحانه وتعالى بما فيها من أوامر له وللمسلمين تتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم وما يحتاجون إليه من أحكام شرعية عملية واعتقادية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحكام للناس ويشرح تفاصيلها ويطبق أمام الناس كما كان يتابع فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه للتعلم والاستفتاء وفصل المنازعات والقضاء حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة كاملة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلجؤون إلى أهل الفتية منهم الذين يسمون القراء، فكان القراء يرجعون إلى كتاب الله فإن وجدوا فيه الحكم أخذوا به ووقفوا عنده، وإلا لجوا إلى السنة النبوية ليلتزموا بها إن عثروا على مبتغاهم. فإن كانت الواقعة والمسألة جديدة ولم يجدوا لها حكما لا في الكتاب ولا في السنة لجوا إلى الاجتهاد، وأول ما ينظرون إلى ما يشابه هذه المسألة أو يماثلها فيقيسونه عليها في الحكم أو يستنبطون لها حكما حسب ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة. فإن اتفقت كلمتهم في النتيجة كان ذلك إجماعا، وإلا كان قولا للصحابي ومذهبا له. وقد عرف في ذلك العصر مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومذهب ابن عمر ومذهب عائشة، وهي عبارة عن فتواهم بما جد من حوادث. وقد أضاف فقهاء التابعين من بعد الصحابة اجتهاداتهم الخاصة أيضا، وظهر فيهم فقهاء أعلام من منتصف القرن الأول إلى مطلع القرن الثاني للهجرة، لعل أشهرهم فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم فضيلة الدكتور، وهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله، وكان غيرهم كثير في الكوفة والبصرة ومكة ودمشق ومصر، ولعل استعراض أسمائهم يطول. إلا أننا ننوه إلى أن أواخر هذا العصر شهد ظهور مدرستين رئيستين للفقه، هما مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الراي في العراق. ولم يكد يمر القرن الهجري الثاني حتى شهد بروز عدد ضخم من العلماء المتخصصين في الفقه، لهم مناهج واضحة وتلاميذ مجدون، وقد جمعت آراء معظمهم ودونت ونقحت، وكان من أبرزهم الأئمة الأربعة في الفقه الذين لا تزال مذاهبهم متواردة بين المسلمين إلى اليوم، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان ويسمى مذهبه المذهب الحنفي. وقد عاش الإمام رحمة الله عليه ما بين عامي 80 و150، وكان إمام مدرسة الراي في العراق، ومن أشهر تلاميذ قاضي القضاء أبو يوسف والإمام محمد الحسن الشيباني والإمام زفر بن الهذيل، ويعتبر مذهبه الآن من أكثر المذاهب انتشارا. ومن أهم كتب مذهبه كتب ظاهر الرواية الستة وكتب النوادر للإمام حمزة بن حسن وكتاب الكافي وكتاب المبسوط للسرخسي وكتاب بدائع الصنايع للكسالي وكتاب حاشية بن عبدين المسمى رد المختار على الدر المختار وغير ذلك. ثانيا الإمام مالك بن أنس ويسمى مذهبه المذهب المالكي، وقد عاش الإمام مالك رحمه الله ما بين عامين 93 إلى 199 إلى 179، ويعتمد في مذهبه إضافة إلى الأصول المتفق عليها بين جميع الأئمة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الصحابة، يعتمد على عمل أهل المدينة وعلى الاستصلاح. وأشهر تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم المصري وعبد الله بن وهب وأشهر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم، ومذهبه الآن ينتشر في أقطار المغرب العربي وأفريقيا وبعض الخليج العربي. ومن كتب مذهبه الموطن الإمام مالك والمدونة لسحنون وبداية المجتهد للرشد والبقيرة للقرافي ومواهب الجليل للحطابي وحاشية الدسوقي. ثالث الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي عاش رحمه الله تعالى ما بين 150 و204، وكان من شيوخ الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، وأتباعه يسمون بأتباع المذهب الشافعي أو الشافعية، وهم ينتشرون الآن في مصر والعراق والشام واندونيسيا وبلدان أخرى. وأشهر تلامذة الشافعي الإمام البويطي يوسف بن يحيى، والإمام إسماعيل بن يحيى المزني، والإمام الربيع بن سليمان المرادي، وحرملة بن يحيى، وله كتب كثيرة همها الأم والرسالة، ومن أشهر كتب مذهبه إضافة إلى كتب الشافعي نفسه كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي وروضة الطالبين للنووي والمهذب والتنبيه للشيرازي وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي. الإمام الرابع الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي عاش رحمه الله ما بين 164 و241، ويقال لأتباعه مذهب الحنابلة، وهم منتشرون في المملكة العربية السعودية وبعض بلدان الخليج وفي مصر وسوريا وفي غيرها. وهم تلاميذ الصالح بن الإمام أحمد وابنه الآخر عبد الله وأبو بكر الأثرم والمروذي وأحمد بن محمد بن الحجاج وإبراهيم الحربي. وأهم كتب مذهب مختصر الخراقي الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني، وكتاب كشاف القناع للبغوث والفروع لابن مفلح والروضة المربع للحجاوي. هذه أهم مذاهب الفقه الإسلامي الذي يعتبر علما من أهم العلوم الشرعية الشريفة الواسعة. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية. نعم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على بيان هذا التقسيم الذي يوضح هذا التفرع والمراحل التي مر بها تدوين العلوم، وهذا يدل على أهمية هذا التفرع. تفرع العلوم الشرعية له أهمية كبرى، ولعل شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان محيلي يتحدث عن هذا المحور، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، لعلكم بارك الله فيكم أدركتم من الكلام السابق أن عندنا مصطلحين: الأول تنوع العلوم، وأنها تنقسم إلى أقسام، وأن الأقسام تنقسم إلى أنواع. وقد سمعنا من شيخنا الشيخ عبد السلام وفقه الله هذا العرض الماتع الرائع في بيان أقسام العلوم الشرعية وأنواعها وأصول ذلك وربط العلوم ببعضها وبتاريخها. والمصطلح الثاني تفرع العلوم، ويقصد به كما لعلكم فهمتم من الكلام إخراج علم من علم، أو إفراد علم بعد أن كان يذكر في علم آخر، فهو إفراد أو توليد. إما إفراد لعلم كان يذكر في ضمن علم آخر، وإما توليد فن من فن. وهذا الأمر يظهر بحسب الحاجة، فقد سمعنا أن العلم كان في أول الأمر إنما هو بتعليم القرآن وتفسيره وتعليم الحديث، والعلوم وقواعدها وأصولها تذكر ضمن ذلك. ثم عندما ظهرت الحاجة بدأ التفريع، فكان الفقه في بداية الأمر يكتب ضمن الحديث، ثم عندما ظهرت الحاجة إلى ذلك أفرد الفقه وبدأت المؤلفات في الفقه وتعليم الفقه، وأفرد أصول الفقه لما اختلط اللسان العربي بغيره، وبدأت الذائقة اللغوية تفسد وتضعف مما يؤثر على فهم الناس للنصوص، وكثر المتكلمون في العلم. انتدب الإمام الشافعي رحمه الله إلى وضع قواعد الفهم للأدلة المسمى بأصول الفقه، ثم عندما كثرت الفروع وتنوعت بالنقل عن الأئمة رأى العلماء أنه يصعب ضبطها، وكلما حفظ الإنسان شيئا نسي أكثره لكثرتها، فرأوا الحاجة داعية إلى قواعد تحزم هذه الفروع وتربطها إلى بعضها وتذكر الإنسان بها، فظهر علم القواعد الفقهية من علم الفقه. ثم في الزمان القريب ظهرت مقاصد الشريعة على أنها علم، وقد كانت تذكر ضمن أصول الفقه إلى زمن الطاهر بن عاشور رحمه الله مفتي تونس، وهو الذي أفردها وجعلها علما وجعل لها مبادئ. نعم الشاطبي سبقه إلى تقعيدها، لكنه لم يفردها بل جعلها في ضمن كتاب الموافقات، وهو كتاب في أصول الفقه، لكن الذي أفردها وجعلها علما وفنا وجعل لها مبادئ هو الطاهر بن عاشور، ثم تبعه الناس. ثم في زمن قريب جدا جاء علم تخريج الفروع على الأصول، وهو مخرج من علم أصول الفقه، وكان العلماء يمارسونه عملا، لكنه لم يكن يفرض على أنه علم، حتى جاء الدكتور يعقوب البحثين ولا زال حيا وفقه الله، وأفرد هذا العلم وجعله علما وجعل له مبادئ وأصولا، وتبعه طلاب العلم في الجامعات على هذا. فهذا مثال لتفرع العلوم بحسب الحاجة. وكذلك إذا نظرت في الحديث كان المعتنى به في الحديث هو المتن، فكان يروى الحديث ويعرف الرجال الإسناد. ثم ظهرت الحاجة إلى النقد لما بعد العهد قليلا، ظهرت الحاجة إلى النقد، فظهر نقد الرجال لحماية السنة ونقد المتن أيضا، فظهر علم الرجال وعلم المصطلح لضبط القواعد المتعلقة برواية الحديث، وهكذا في سائر العلوم التي تظهر عند الحاجة. إذا علمنا هذا فإن لتفرع العلوم وتنوع العلوم أهمية كبرى، وتظهر هذه الأهمية في نظري في نقاط. النقطة الأولى مراعاة ما يحسنه كل إنسان وتقديمه في ذلك، والتربويون يقولون مراعاة الفروق الفردية بين الناس، فليس كل إنسان يحب كل علم، وليس كل إنسان مهيئا ليبرز في كل علم، بل يعرف الإنسان من نفسه في أوائل الطلب إلى ماذا يميل وماذا يحسن. وهذا أمر حتى أنا دائما أنصح الطلاب بمراعاته عند اختيار التخصص، لا تدخل التخصص بناء على رأي غيرك. نعم تستنصح وتطلب النصيحة، لكن أنت أعرف بنفسك ما الذي تميل إليه وما الذي تحسنه وما الذي إذا قرأته فهمته أكثر من غيره، فيكون ذلك مؤثرا في هذا. تفرع العلوم وتنوع العلوم فيه مراعاة هذه القضية وتقديم كل إنسان فيما يحسنه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، رواه الترمذي وصححه الألباني. لا شك أن كل هؤلاء الصحابة يشتركون في المذكور، لكن كل واحد منهم يتميز فيما أضافه إليه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ويحسنه أكثر من غيره. وجاء أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وأن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث في زيادة أقضاهم علي رضي الله عنه. فهذه قضية مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا ليعلمنا هذه القضية ذات الشأن في العلم. الأمر الثاني في أهمية تفرع العلوم ضبط العلم وإتقانه، حيث أن التخصص في فن أو فرع لعلم يجعل صاحبه يلم به ويضبطه ويحسنه ويتقنه ويتعمق في دراسته وفي ربطه بثماره، على أنه ينبغي للمتخصص في فن ألا يقطع نفسه عن بقية الفنون، وألا يحبس نفسه في الفن المتخصص فيه، بل ينبغي أن يكون عارفا في الجملة بالعلوم التي يرتبط بها فنه، على قاعدة يذكرها التربويون: تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء. تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء، يعني أتقن فنا وتعمق في دراسته، لكن لا تقطع نفسك عن بقية العلوم، فليكن عندك طرف من العلم يخدم علمك. فإذا كنت متخصصا في الفقه فتعلم ما يتعلق بالفقه، واحرص على التعمق في ذلك، لكن لا تقطع نفسك عن النحو، ولا تقطع نفسك عن الأصول، ولا تقطع نفسك عن المصطلح، ولا تقطع نفسك عن علم الرجال، بل ليكن عندك طرف من سائر العلوم، وإن كنت تتقن علما أو فنا بعينه. يقول ابن الجوزي رحمه الله عز وجل: ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم. ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، يعني إذا كان أجنبيا عن بقية العلوم فإنه لا يكون فقيها. يكون عنده علم في الفقه. يا أخوانا دائما أفرق بين من يكون عنده علم بالشيء وبين من يكون من أهل الشيء. الذي يكون من أهل الشيء هذا هو المتقن، وهذا الذي عنده القدرة على الفهم والقدرة على التنزيل، وهذا أعظم نفعا للأمة. أما الذي عنده العلم بالشيء، نعم هذا يمكن أن يأخذ دكتوراه في الفقه ويكون عنده علم بالفقه، لكنه لا يكون من أهل الفقه، لا يكون من أهل الشأن. هذا معنى كلام ابن الجوزي، يقول: ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، يعني إن كان أجنبيا عن بقية العلوم، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه. هذا معنى القاعدة التي ذكرناها: تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء، معنى ثم يتوفر على الفقه، يعني ثم يهتم بالفقه ويعتني بالفقه. الأمر الثالث في أهمية تفرع العلوم السلامة من كثرة الأخطاء في الفن نفسه وفي المتكلم، لأن الإنسان إذا كان يتكلم في سائر العلم يكثر خطأه، إلا من رحم الله ممن رزقهم الله عز وجل المكنة من تقريبا سائر العلوم، وهؤلاء قلة. لكن الإنسان إذا كان يتكلم في العلوم كلها في الغالب يكثر خطأه، ولو كان يبحث في العلوم كلها في الغالب يقدر بعض الجزئيات في العلم على غير وجه الصواب. لكن إذا كان متخصصا في فن متعمقا فيه من هذا الفرع الذي تفرع من العلوم الشرعية فإنه يتقن العلم ويتقن ما يقول، يتقن العلم ويتقن ما يقول. قال ابن السمعاني صاحب القواطع رحمه الله عز وجل، والسمعاني كما تعرفون كان حنفيا ثم انتقل إلى الشافعية، وله كتاب نافع في أصول الفقه اسمه القواطع الأدلة، وكان شيخ الإسلام يثني عليه، وإن كان فيه مؤاخذات عقدية وفي بعض الأخطاء، لكن الكتاب من حيث الجملة كتاب من أنفع كتب أصول الفقه. يقول ابن السمعاني رحمه الله في هذا الكتاب متحدثا عن أصولي تكلم في الحديث ولم يحسن، متكلما عن أصولي تكلم في الحديث يعني في العلم ولم يحسن، قال كان الأولى به عفى الله عنه أن يترك الخوض في هذا الفن ويحيله على أهله، فإن من خاض فيما ليس من شأنه فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله. انظر إلى العبارة الدقيقة، يقول من خاض بغير فنه أقل ما يصيبه أن يفتضح عند أهل الفن، وإن لم يفتضح عند العامة، العامة قد يرونه يعني هالة كبيرة ويرونه مرجعا ويرونه، لكن عند أهل التخصص ينفضح ويعرفون مقدار علمه. هذه قضية مهمة يعني جدا. يقول رحمه الله فإن من خاض فيما ليس من شأنه أي من العلم فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله، إلى قوله ولكن العبرة في كل علم بأهله، ولكن العبرة في كل علم بأهله ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم ذلك، ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم في ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله عبارته المشهورة جدا، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن سفيان بن محمد قال رأيت محمد بن إدريس الشافعي جالسا عند ابن عيينة إمام الدنيا في زمنه، قال رأيت محمد بن إدريس الشافعي جالسا عند ابن عيينة وكان إذا جلس عنده جلس متربعا، فقال رجل لابن عيينة إنها هنا قوما يرون كذا. هذه النوعية من الطلاب لا تزال موجودة التي تحرش بين المشايخ وتعرض ومقتضى وأعلى ما تريد أن تفسد ذات البين بين أهل العلم، يأتي الشيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا، والله لا يريد حقا ولا يريد نصحا للأمة، يريد أن يحمل من الشيخ ما يؤدي إلى فساد ذات البين بينه وبين أخيه وحبيبي، بل قد يكون بينه وبين شيخه. وهذا للأسف ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه منه، وينبغي على أهل العلم أن يربوا الطلاب على غيره. وهذا أمر عظيم يا إخوة، طالب العلم بل الإنسان يتحرك بقلبه، فيجب أن يصلح هذا القلب، يجب أن يكون جهده أن يكون قلبه صالحا. وإذا طرح الجسد وإذا طرح القلب والله يصلح كل شيء. فهذا الرجل يقول إنها هنا قوما يرون كذا، يعرض بالإمام مالك والشافعي، والشافعي كان موجودا. فقال ابن عيينة بحسب ما يرى ما أحب أن يأتيني من يقول بهذا القول، والله ما أحب أن يجالسني. والذي يقول الشافعي، لكن ابن عيينة بحسب ما رأى قال ما أحب أن يأتيني من يقول بهذا القول. فقال الشافعي لابن عيينة رحمهما الله يا أبا محمد ليس هذا من صنعتك، ليس هذا الأمر من صنعتك، إنما صنعتك الحديث، وإنما هذا لأهل النظر. وهذا موجود في الحديث، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال له الشافعي ليس هذا من صنعتك، صنعتك الحديث، إنما صنعتك الحديث، وإنما هذه صنعة أهل النظر. قال فسكت سفيان وطأطأ رأسه وانتبه. قال فما رأيت بعد ذلك سفيان إلا معظما له. هذه قلوب العلماء. تنبه ابن عيينة إلى أن هذا القول له وجه في النظر والفقه، ولم يحمل على الشافعي. وهكذا العلماء، وهكذا علماؤنا الذين أدركناهم وشيوخنا الذين أدركناهم قلوبهم طيبة، ويسعون في يعني جمع الكلمة، ويسعون في التئام صف أهل السنة. وهذا كثير، ولو أردنا أن نتحدث عن وقائع أدركناها من شيوخنا، أدركنا شيخا يأتي من مكة ويبقى بالمدينة يوما أو يومين لأنه سمع مقولة حدثت بين اثنين من طلاب العلم الكبار ليصلح الأمر. وهذا كثير، ولعل الله يجعل لنا فرصة نتحدث فيها عن مواقف من مواقف علمائنا في هذا الباب. اسمحوا لي أنا أحيانا أخرج إلى يعني فائدة تعنوا أثناء الحديث. الأمر الرابع في أهمية تفرع العلوم تركيز الجهد وتقليل تشتت الذهن. الإنسان لو كان يعلق بكل الفنون لن يحسن فنا، وسيتشتت ذهنه وينسي هذا هذا وهذا هذا، وقد تختلط عليه الفنون. لكن لو أنه رتب طريقه بحيث يركز في فن ويستفيد من بقية الفنون، فإنه بهذا يقلل تشتيت الذهن ويركز جهده في ضبط فن. الأمر الخامس في أهمية تفرع العلوم خدمة الحاجة القائمة، فإن تفرع العلوم كما سمعتم ينبني على الحاجة. كلما وجدت الحاجة فرع العلماء علما من علم، وولدوا علما من علم. الأمر السادس في أهمية تفرع العلوم أنه يؤدي إلى التكامل بين العلماء بقوة. فكل عالم متعمق في فن يكمل العالم الآخر المتعمق في فن آخر، فيكون هذا العالم سلسلة في حلقة قوية في سلسلة العلم لتكون السلسلة أقوى. فعندما نجد عالما متعمقا متخصصا في علم الرجال ولعم العلم، هذا العلم يحفظ به الدين ويحفظ به العلم وهو باق ما بقي صراع الحق والباطل، لكن بحسب مجاله. وعالم متعمق في نقل الحديث والمتون، وعالم متعمق في الفقه، وعالم متعمق في الأصول، وهم إخوة يكمل بعضهم بعضا في التدريس كما نرى في المسجد النبوي، حلقة لشيخ مبرز في علم كذا، وحلقة لشيخ مبرز في علم كذا، وحلقة لشيخ مبرز في علم كذا، والطلاب ينتقلون بين هذه الحلقات يستفيدون ويحصلون خيرا كثيرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقاته جامعة كبرى، بل أنا أزعم أني لا أعلم جامعة على وجه الأرض أقوى من هذه الجامعة، أدركنا نحن وأنتم اليوم تدركون. ولكل زمن رجاله، جامعة قوية جدا. وأنا حتى أذكر أحيانا للإخوة أقول ينبغي أن يتكامل الطلاب أيضا. أحد مشايخي حدثني قال كنا نحضر حلقة دروس بعد المغرب، كانت قديما الدروس بعد المغرب فقط، أنا أدركت هذا، الدروس كلها بين المغرب والعشاء، عدة حلقة لكن كلها بين المغرب والعشاء. قال فكنا نحضر ونتوزع على الحلق، هذا يذهب عند الشيخ فلان وهذا يذهب عند الشيخ فلان، وبعد العشاء نجتمع نحن وكل واحد يذكر لنا الفوائد التي حملها من الحلقة. التناوب في تحصيل العلم أصله من الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع ذلك الأنصاري. فكان أحدهما يأتي يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يذهب، فإذا رجع حمل له ما حمله من العلم من الحديث وما حضر وكذا وكذا وهكذا. تكامل العلماء في هذا في التدريس نافع جدا للعلم ولطلاب العلم، ويتكاملون فيما بينهم. فإذا كان هناك مسألة عندي أبحثها أتصل على الشيخ عبد السلام وأسأله في كذا، أتصل بالشيخ صالح أسأله في كذا، أتصل بفلان أسأله، أتصل بفلان أسأله في كذا، أو أرجع إلى كتب العلم المتخصصين. فعندما يكون هذا يكمل بعضنا بعضا، ويكون هناك قوة للأمة. ووالله إن قوة الأمة في التوحيد والسنة، وطريق ذلك العلم النافع، ليس طريق القصاصين وليس طريق الذين يأتون وينمقون الكلام، وإنما العلم النافع. من أراد العزة للأمة فعليه بنشر التوحيد والسنة بعلم وبصيرة. فتكامل العلماء فيه عز لهذه الأمة. هذه النقاط التي حضرتني في بيان أهمية تفرع العلوم المؤدي إلى التخصص، وهذا المصطلح السائد الآن بين الناس، وما يثمره ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وفيما قلتم. إذا أهمية التفرع إذا تظهر في مراعاة ما يحسن الدارس، سواء في اختيار التخصص أو البدء في طلب العلم، أيضا ضبط العلم وإتقانه مع مراعاة الفنون الأخرى. ولا ننسى القاعدة التي ذكرها شيخنا وفقه الله، تعلم شيئا عن كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء. كذلك السلامة من كثرة الأخطاء وأيضا التركيز، تركيز الجهد وترتيب الطريق، طريق العلم وخدمة الحاجة القائمة والتكامل بين العلماء، وهذا حقيقة مهم جدا ويحتاجه الدارسون اليوم حاجة ماسة. أعود إلى شيخنا أستاذ الدكتور عبد السلام ليبين لنا، هل مر هذا التفرع بمراحل؟ وما هي مراحل نماء وتطور هذا التفرع للعلوم الشرعية؟ فليتفضل مشكورا مأجورا.
أخي فضيلة الدكتور الشيخ سليمان حفظه الله وتعالى، يعني أجاب على هذا، ذكر لنا كيفية تفرع العلوم وفائدة التفرع وأنواعها التي نتجت من هذا التفرع، وكفاني المؤونة في هذا الباب جزاه الله خير. لكن أؤكد على ما ذكره أخي المبارك الدكتور سليمان على أن هذه العلوم مرت بمراحل كما ذكرنا في أول الحديث، وتنوعت إلى أنواع، علم القراءات، علم علوم القرآن، علوم التفسير، الحديث، الأصول، التوحيد، الفقه، علم السيرة النبوية، غير ذلك. لكن سأذكر الفقه كمثال. الفقه كما هو معلوم في أول الأمر يراد به الدين كله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيشمل الدين كله. لكن بما بعد أصبح مصطلح بأنه المقصود بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولذلك نجد العلماء ينصون على أن من أهم ما يتعلم من مادة الفقه أو فن الفقه هو الطريق لمعرفة الحلال لاتباعه والعمل به، والحرام لتجنبه والحذر منه، وذلك ابتغاء مرضات الله تعالى. فيكون بذلك الفقه هو العلم العملي الذي يحتاجه كل مسلم ومسلمة في كل فعل وترك بحياتهما. ثم نجد شمول الأحكام الفقهية كما ذكر العلماء، العبادات، المعاملات، أحكام الأحوال الشخصية، الأحكام الجنائية، الحدود، الأحكام القضائية، أحكام الجهاد والسلم والحرب، والأحكام المتعلقة لذلك، الأحكام الفقهية الشاملة لما تحتاجه الأمة وما يجد من نوازل تنزل بهم. فنجد العلماء المتخصصين في الفقه ذكروا هذه الأقسام، وكذلك الأحكام المتعلقة بالإمامة وقيام الدولة المسلمة وطريق المبايعة، والأحكام الدولية التي تنتظم العلاقات، والأحكام المتعلقة بالسلم والحرب. هذه الأحكام الفقهية العظيمة الشاملة لم تنشأ من فراغ ولم تتكون بلا جهود، بل هناك جهد عظيم ودعم كبير من علماء المسلمين الذين يعني بيّنوا هذه الأحكام وسبل الاستفادة منها وكيفية التعامل معها والأحوال والمتغيرات التي توجد وكيف يتعامل المسلم في هذه الأزمنة. حتى أن الفقه نفسه لما قسموه إلى أقسام وتخصصات أيضا وجد ما يعرف بعلم الخلاف، ما يعرف بعلم الخلاف هو علم يعرف به كيفية إرادة الحجج الشرعية ودفع الشبه وقواعد الأدلة الخلافية بإرادة البراهين القطعية. هو هذا العلم متولد من علم المنطق والجدل وعلم الفقه، فهو يأخذ من المنطق مبادئه وقواعده وكلياته وقطعياته، ثم ينطلق بها ليستخدمها في الفقه ومسائله وبيان قواعد الأئمة والأصول الاجتهادية لهم ودفع الشكوك والشبه التي ترد على مذاهبهم. ولعل مدرستي الحديث والرأي هما أول مدرستين نشأ فيهم الخلاف أو نشأ بينهم الخلاف في نهاية القرن الأول وطيلة القرن الثاني الهجري، ولكن الخلاف بين المدرستين خفت حدته كثيرا بعد ظهور كتاب الشافعي الرسالة،
في علم وصول الفقه، هذا الكتاب الذي كان له الفضل في التقريب بين أهل الحديث وأهل الرأي ومحاولة تضييق الشقة بينهما، وهذا يؤكد ما ذكره الدكتور سليمان من أن العلوم تتكامل ومن أن أهل العلم بتخصصاتهم يكملوا بعضهم بعضا فيسدون الثغرات التي قد يحتاج إليها. لكن القرون اللاحقة الثالث والرابع الهجري شهدت نضج علم الفقه على أيدي الأئمة المجتهدين الذين برزوا فيه وكان لهم نشاط علمي واسع وتلاميذ حملوا اجتهاداتهم وتشربوا قواعدهم ونافعوا عن آراء أئمتهم حتى كتب للمذاهب الفقهية الأربع البقاء دون سواها بسبب ذلك، وكتب واندثرت كتب علماء وإن كانوا بارزين. ولا شك أن نشاط تلاميذ الأئمة أوجد ووطد دعائم علم الخلاف بحيث أصبح علما مستقلا له كتبه ومؤلفاته وقواعده. ثم ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسباب الخلاف التي توجد لكي يكون طالب العلم يطلع عليها ويعرف أن الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تعمد المخالفة لم يكن إماما، لكن لا يلزم بالضرورة أن يصيب كل أحد في كل ما يقول. ولذلك ذكروا أسباب الخلاف المهمة، منها ما يرجع إلى الجبلة، إذ أن الأئمة والعلماء يتفاوتون في ملكاتهم وفي قدراتهم وفي طبائعهم وعقولهم، وهذا أمر طبيعي في الناس. كذلك الاختلاف في اللغة، وهي لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف، ولا شك أن علماء اللغة أنفسهم يختلفون في وضع الألفاظ ودلالاتها والأسلوب والصيغ والمشترك والمترادف ونحو ذلك. كذلك اختلاف البيئات والعصور والمصالح، ولذلك نجد العلماء يذكرون من القواعد أن العادة محكمة لأن أوائد الناس تختلف. كذلك الخلاف الناتج يعني في اختلاف الأزمنة وتغير الأحوال، ولذلك قال العلماء لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. الاختلاف في فهم المراد من النص الظني، إذ أن المعنى ربما كان خافيا أو محتملا للتأويل. الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع، وذلك عند عدم وجود النص القاطع من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في بعض فروع الحديث، وذلك كالاختلاف حول تعظيم تضعيف حديث أو تقوية حديث أو وضع شروط لقبول مراسيل التابعين أو خبر الأحد أو نحو ذلك. الاختلاف في القواعد والمبادئ الأصولية، وهذا وارد حيث أن تلك القواعد من وضع العلماء ولهم فيها اجتهادات علمية وأسباب موضوعية ينتج عنها تعدد آرائهم، مما يستدعي اختلاف النتائج المبنية على ذلك. حتى ألف العلماء كتبا في علم الخلاف وهي عديدة، فكان من أول الكتب التي ظهرت في هذا كمثل اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرد على سير الأوزاعي وكتاب في الاختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن وكتاب اختلاف الشافعي مع مالك، وهي للإمام الشافعي كتبها بنفسه وألحقها في آخر كتاب الأم. وهذه الكتب كانت يعني ضمن ملحقة بغيرها من الكتب. ثم ظهر بعد ذلك بعض العلماء الذين أسسوا لعلم الخلاف وألفت الكتب المهمة بعد ذلك، مثل النكت وتذكرة الخلاف لأبي إسحاق الشيرازي وحلية العلماء في اختلاف الفقهاء لأبي بكر الشافعي الشاشي الشافعي، وله أيضا المستظهري والمعتمد، وكتاب التجريد للقدوري الحنفي والطريقة الرضوية للسرخسي الحنفي وعيون الأدلة لأبي الحسن بن قصار المالكي والتعليق للقاضي عبد الوهاب المالكي والإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبير الحنبلي والمعاقد للغزالي ومغيث الخلق في اختيار الأحق
والكافية في الجدل، وكلاهما لإمام الحرمين لإمام الحرمين. فتعددت التصانيف وتنوعت، والمقصود منها هو التكامل، وأن يثري المتخصص الفن الذي يتخصص فيه. ولذلك نجد العلوم تتفرع إلى أكثر من 30 علما كما ذكر من ألف في ذلك نتيجة لهذا المعنى. لكن الواجب على طالب العلم وإن تنوعت العلوم وتعددت المشارف لا يكون ذلك سببا لأن يأخذ كل أحد بما شاء، بل الواجب هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على الشخص طالب العلم على الخصوص أن يعرف ما هو الحق بدليله، يعرف الحق تعرف أهله، فيعمد دائما إلى أن يكون رائده معرفة الحق للعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك. وليعلم أن اختلاف العلماء وأهل العلم وطلبة أهل العلم مقصودهم الوصول إلى الحق. فإن عرف الإنسان الحق بنفسه وجب عليه أن يأخذه، وإلا واجبه أن يسأل من يرى من أهل العلم من هو أهل لذلك، وليس له أن يأخذ الفتاوى بالتشاحي أو أن يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فهذا دين الله يحتاج الإنسان فيه أن يحتاط وأن يتثبت وأن يكون على بينة وعلى علم. ولعلنا أطلنا عليكم في هذه الجلسة وفي هذا الموضوع، أن الحقيقة أن الموضوع جيد ومهم، يعني طرح الأخوة في الرئاسة العامة لمثل هذا الموضوع يشكرون عليه، مع أنه موضوع فيه صعوبة ويحتاج يعني إلى تدبر وتأمل وإثراء بقدر المستطاع. واستفدنا حقيقة من فضيلة الدكتور سليمان، أنا استفدت شخصيا مما سمعته منه، وهذا غير مستغرب من صاحب الفضيلة حفظه الله ووفقه، ووفق أخانا الشيخ عبد اللطيف على تقديم هذه الندوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم شيخنا، وجميل حقيقة هذا التأكيد على هذه المراحل والتمثيل بالفكر لتقريب الذهن، وأيضا العناية بالدليل من الكتاب والسنة. لعل البعض يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى ظهور العلوم الشرعية المتنوعة، لعل شيخنا الشيخ سليمان يسلط الضوء على ذلك باختصار.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول أطلنا، صحيح أن أطلنا، وسأذكر لكم طرفة تخفف هذه الإطالة. والشيخ قال النكت. عندما كنت صغيرا كنت مولعا بالقراءة جدا، يعني منذ أن كنت في الثالثة ابتدائي وأنا أحب القراءة، فكنت إذا مررت في الكتاب بنكتة، يقول نكتة، نحن نعرف أن النكتة الأمر المضحك، فكنت أقرأ المكتوب ولا أراه يضحك، فقول أين النكتة؟ ثم علمنا فيما يعني تقدم، عندما تقدم بنا السن، أن النكتة هي الفائدة النفيسة الخارجة عن السياق التي ينبه عليها. أما أسباب ظهور تفرع العلوم فهي في نظري والله أعلم أربعة أسباب. السبب الأول ما ذكرناه من أهمية تفرع العلوم، وقد أدرك العلماء هذه الأهمية فسعوا إلى تحقيق ما فيها من الخير بتفريع العلوم. والأمر الثاني نضج العلوم وكثرة مادتها. العلوم يقررها العلماء ويكتبون فيها وتكثر بها الكتب حتى تنضج وتكثر المادة، فيتنبع علماء الفن إلى وجود مادة لفن يولد من هذا الفن، يعني يتنبعون إلى وجود مادة علمية كافية لجعل علم يتفرع عن هذا العلم، فيولدون ويفرعون علما
السبب الثالث وصول العلم الأصلي إلى حد الاكتفاء. وصول العلم الأصلي إلى حد الاكتفاء. فيرى العلماء أن العلم الأصلي قد بحث ونضج، وبعضهم يقول واحترق، فيبحثون عن الجديد الذي يخدم هذا العلم، فيتبرع عن ذلك علم يخدم هذا العلم الذي اكتمل ونضج واحترق، فيخدم كما قلنا في القواعد الفقهية التي تخدم الفروع الفقهية. والسبب الرابع ظهور الحاجة إلى إفراد العلم بأسباب مختلفة. فيرى العلماء أن الحاجة داعية إلى أن يفرد هذا العلم عن هذا العلم، أو يولد هذا الفن من هذا الفن، فيقومون بذلك كما ذكرت لكم في فعل الإمام الشافعي عندما رأى الحاجة داعية إلى إفراد أصول الفقه. أصول الفقه كان معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معلوما عند التابعين، ولكنه يذكر ضمن العلم ولم تفرد قواعده على أنها علم. حتى رأى الإمام الشافعي بإشارة من بعضهم أن الحاجة داعية إلى إفراده في كتاب وجعله علما، كما قلت لكم لاختلاط اللسان العربي بغيره وفساد الذائقة وكثرة المتكلمين في الفقه مما يستدعي الضبط، وكثرة الاختلاف بين المتكلمين في بيان الأحكام سواء باعتبار المدرستين المشار إليهم مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، أو باعتبار البلدان، فاحتاج الأمر إلى ضابط، والضابط هو أصول الفقه. فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وهكذا في سائر تفرع العلوم يرى العلماء الحاجة داعية لأسباب مختلفة، فيتولد عن ذلك تفرع العلوم. هذا الذي ظهر لي في أسباب ظهور هذا العلم، وأنا أقول هذا التفرع، وأنا أقول هذا الموضوع أنا لم أجد من طرقه وبحثه. في الحقيقة أنا بحثت كثيرا، وأصبحنا ننقد بالمناقيش في كلام العلماء، أنا أصبحت أرجع إلى كلام الكتب المتقدمين لعلي أجد إشارة تعينني على أن أذكر شيئا، ولا بالبداية أنا قلت أنا ورطت نفسي ماذا سأقول، يعني شيء يعني حقيقة مفيد جدا منافع، وعندما قرأت فيه استمتعت به، لكنه في الحقيقة يعني في البداية قلت أنا يعني أنا سأذهب وأجلس واستمع للشيخ عبد السلام، والحمد لله يعني بحثت هنا وهناك حتى وجد الله الإخوة خيرا على يعني ابتكار يعني موضوع هذه يعني الندوة، وعلى أنهم حركون للبحث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا فائدة ولو ربع فائدة، فإننا نكون خرجنا إن شاء الله بخير والله أعلم.
وحقيقة باب التأكيد على كلام شيخي ومعلم الشيخ سليمان، حتى بمحركات البحث العلمي قد لا تجد لهذا الموضوع يعني طرق، وهذا يعني واضح لمن اهتم بالتقنية والبحث العلمي عن طريق هذه المحركات. لعلنا نختم بمحور أخير، وإن كان قد تطرق له شيخنا في ما مضى، نرغب الشيخ عبد السلام أن يبين لنا ويؤكد على فوائد هذا التفرع للعلوم الشرعية.
نعم، لا شك هذا ذكره أخي فضيلة الدكتور سليمان تفرع العلوم، وهي أن الشخص المتخصص تخصص دقيق في الفن يتقنه ويبرز فيه فيفيد أكثر من غيره. ولذلك يعني كما نعلم أن آلات العلم أربعة كما يقولون: شيخ فتاح، يعني عنده يفتح مغاليق العلوم، حيث أنه الشرط الأول في آلة العلم أن الذي يؤخذ عنه العلم أن يكون شيخا متقنا لفنه مبرزا فيه قد عرف تميزه فيه بحيث يفيد الطالب الذي يدرسه. ولذلك ذكروا في آلات العلم أربعة: شيخ فتاح، وكتب صحاح، وعقل رجاح، ومداومة وإلحاح. هذه الآلات الأربع.
أول شيء تختار الأستاذ الذي ترى أنه يفيدك في هذا الفن، يفيدك وأنك تستفيد من جلوسك عنده. الأمر الثاني أن الكتاب اللي تقرأه ليس بكتب أهل البدع، وليس من الكتب اللي فيها تصحيف وتحريف وطمس، بل يكون الكتاب صحيحا في الشكل وصحيحا من ناحية المضمون. أيضا طالب العلم يحتاج أن يكون عقلية راجحة بحيث أنه يفهم ويدرك ويميز ويحرص على ما ينفعه، وأيضا حاجة إلى مداومة وإلحاح ليستفيد. فمن فوائد التخصص الدقيق أن الباحث فيه والمؤلف فيه والمتخصص فيه يعني يبرز هذا الفن، ويكون الذي يطلع على هذه الكتابة يرجع بفائدة أكثر من أن يكون يرجع فيها إلى غيره ممن هم ليسوا من أهل التخصص. ولكن مثل ما قال فضيلة أخينا الشيخ سليمان أنه لا بد يعني أن يأخذ من كل علم طرف، يعني العلوم تتكامل، لكن اجتهد في فن من الفنون ويحاول ما استطاع أن يتقنه وأن يضبطه مع العلوم الأخرى المساعدة له والمكملة له والتي يجب عليه أحيانا. يعني مثلا ما يتعلق بالعقيدة ما يقول أنا ماني متخصص في العقيدة، لذلك واجب على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه اعتقاده لا يعدى في الجانب فيه، يجب أن يعرفه. ما يقول مثلا أنا تخصصت فقه أو تخصصت حديث أو تفسير هذا لا يعنيني، بل يعنيك أنت مسلم الدرجة الأولى، لا بد تعرف أمر العقيدة، أمر العقيدة ما يجب اعتقاده وما يجب قوله وما يجب فعله، هذه المكلف متعينة عن المكلف لابد يعني أن يبرئ ذمته وأن يحتاط فيها. لكن إذا جيت إلى الاستزادة هذا فيه تنوع العلوم، وحقيقة ما في شيء أزيد على ما ذكر فضيلة الدكتور في الفوائد التي ذكرها فيما يتعلق بتفرع العلوم وما يجنى من هذا التفرع، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن كما قال شيخنا، شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل رجاح واجتهاد وإلحاح، ولو زدنا في المساء والصباح في كل وقت. إذا عندنا شيخنا إضافة أو طيب، في ختام هذه الندوة المباركة التي خرجنا منها ولله الحمد بفوائد عديدة وتسليط الضوء على تفرع العلوم الشرعية من حيث الأهمية والنشأة والتطور، أحمد الله تعالى على عونه وتوفيقه، فهو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم إني أتوجه بالشكر الجزيل لشيخي الكريمين على ما بذل وتفضل به، ولعل فيما ذكراه بداية لتوسع في بيان هذا الموضوع الذي يندر طرفه مع مسيس الحاجة إليه أهل العلم وطلابه. والشكر موصول للإخوة المسؤولين في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية على جهودهم المبذولة، ولجميع أهل العلم وطلابه، رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله